وأجر فيها ترى يقول في لماذا كثيرا القائل هذا خطأ. يلاحظ أن الذي يقرأ الكتاب على حسب الطبع الحديث يرى أنه وبين فيها جملة مستأنفة لكن وإلى ولذلك يحب أن يضعون الشرطة يعني الخط ممتد من فهم يعني فهم في مواضع كثيرة فهم فهم يمتد إلى وبين فيها. فهمت المواريد هكذا قلت سهم ممتد من قولك في مواضع كثيرة السهم يمتد إلى آخر السطر ثم يعود من أول السطر وينتهي عند قولك وبين فيها. نعم ينكر أن يقول شيئا ينكر أن يقول شيئا ربما قال هذا خلاف المشهور عنده ربما قال هو شيء ذات الأشياء هو شيء ذات الأشياء وهذا أيضا فيه إجمال لأن كلمة ذات الأشياء مش أنا قد يقولون ذات الأشياء في كل الصفات لو قالوا شيء لا يتصف بالنقص لكان صحيح لكن ذات الأشياء ما نفسي لأنهم يعني تعرف أنهم معضلة يزعمون أن إثبات الصفات يزعمون أنهم تشبيه فيقوم داخلا على كلامهم في ظل قولهم ذات الأشياء وينكرون الصفات. نعم أنا أرجو منكم يا جماعة لا تناقشوننا في هذه المسائل الجزئية الكلام على القاعدة هذه مساعدة يأتي بها شيخ الإسلام الاستدراك وإن بقينا على هذا واصدقوا أنا أقولكم الآن وأكرر إن الاختبار يجب يكون في المقرر لا في المطلوب وأنتم كيف هذه مواضيع جزئية يقولها المؤلف استطرادا ليست هي المقصود ليست هي المقصود بالقاعدة القاعدة الأساسية واللي انقار الكلام فيها هي أننا نقول الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يصح ولا ما يصح؟ غير صحيح. والاعتماد على مجرد النفس في التشبيه أيضا غير صحيح. نعم؟ وكل هالأشياء هذه يجيبها المؤلف أمثلة مناقشات مع القوم وهي صرف عن القاعدة. والمهم المطلوب منكم الآن هو فهم القاعدة. هذه المسائل الجزئية ما يمكن أن نعرفها إلا بمعرفة أصولها عند قائليها. ولو أردنا أن نشرح ما أصولها عند قائليها يعني كان ما يمكن كم ولا قاعدة بعد هذا كل أسئلة لأن هذا يستلزم أن الناس يروح نحن نعود إلى شرح أصول هؤلاء ثم هذه المسائل الجزئية. شيخ الإسلام كان يعرف أصول هؤلاء ولذلك يتكلم بهذه كأمثلة فقط بهذا كأمثلة. وأنا الشيء الذي أرى أن لازم لتتبين القاعدة أو لتوضيحها لا أخونا تكلم عليه لكن يكون ناقش. ولاحظوا أيضا أن طريقتي هذه تعتبر خلاف مع نظام الجامعة. نظام الجامعة أن نكتب رؤوس أقلام ونشرح وأنتم عليكم الاعتماد على هذا الكتاب وعلى غيره أيضا مثل شيخ الإسلام. لكن نظرا إلى أني أنا شخصيا لا أرى أن في ذلك فائدة للطالب الذي يعتبر هذا الفن فنا جليلا عليه رأيت أننا نستأذن أو نلمح أننا ولما استأذننا بصراحة لو استأذننا صراحة منعونا بما يظهر إلا إذا أصررنا وقلنا لا بد أن نفعل هذا ورأينا تريد هذا ولا أتركناكم. لكن مع هذا أنا قصدي أنكم لا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم في مسائل أتابع المؤلف شيخ الإسلام لمجرد مثال لما عليه هؤلاء لأن هذه الأمثلة إذا أردنا أن نشرحها أولا فهمكم ضعيف بالتوحيد ضعيف. الشيء الثاني إن هذه الأمثلة لو أردنا نشرحها ما يمكن أن نشرحها إلا بمعرفة أصول وقواعد عندهم. لو ذهبنا نشرح أصول هؤلاء والقواعد عندهم ما زين شيء نفسه. فأنا الآن الشيء الذي أرى أنه لازم لتوضيح القاعدة نحن نقف عنده ونبين. والشيء اللي مو بلازم واللي يجيبه المؤلف من مئات الاقوال مثال حتى ما رجعنا نفهمه ونبقى نناقش فيه. إنما أشهد لكم علي النشي الذي أرى أنه لازم لتتميم القاعدة لا بد أن نشرحه ولا بعد حتى نفهمه. أما النقد عند كل جزئية ونجد مثلا أننا ما شاء الله من الزمن نفهم واحد من الطلبة فقط أشكلت عليه وحق الطلبة كل يضيف من أجل هذا فلا أرى هذا موافقا أبدا وسوف لا أجيب عليه الشيء اللي من تسميم من ضرورة فهم القاعدة لا بد أن يبينه ومن حق علينا في أن يبينه. والشيء الذي يأتي كمثال لما يذهب إليه هؤلاء هو أولا ليس بمهم بالنسبة للقاعدة وإنما يريد المؤلف أن يضرب مثال يتبين فيه القاعدة أبين أم لا ولا تقول يعني بعد هذا والله ما تقدر تفهمها يعني ما أريد أن تكون الحفظة على حساب مسألة جزئية وتترك القواعد والأصول المقبلة علينا ولا أريد أيضا أن يكون المسألة تسهيل طالب لمسألة لا حاجة إليها إلا على سبيل التسهيل فقط وفيها في القاعدة أنزل السورة من أجل أن تعلم أيها الدرس. فالأمام الآن إن عرفنا القاعدة أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير صحيح لأن كل من قال إني أثبت لله صفة كذا وصفة كذا وهي نقص ولكن لا بدون مشابهة لو أراد أن يقول هكذا بناء على الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لكن يحجنا في هذا الشيء ولكننا إنما نثبت إيش؟ نثبت صفة إيش؟ الكمال على وجه ليس بالتشبيه صفة الكمال على وجه ليس بالتشبيه والمؤلف بين أن الاشتراك في أصل المعنى لا يعد تشبيه بل هو من لازم وجود الشيء من لازم وجود هذا الشيء أن يكون مشاركا للموجود الآخر في أصل الوجود من لازم حياة الخالق أن تكون مشاركة لحياة المخلوق في أصل في أصل الحياة لو لم يكن اشتراك بينهما في أصل المعنى ما كان هناك حياة للخالق أليس كذلك؟ لكن هل يلزم من الاشتراك في هذا الأصل في أصل المعنى أن يشترك فيما يخص كل واحد به؟ لا يجب أن يشترك هذا هو المقصود فهمه وكل ما ذكر المعلق من هذا التكرار ما هو إلا على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل فقط نعم طيب المعلق وهذا الموضع من فهم وفهما جيدا واستقره وزالت عنه عامة شبهات انكشف له غلط كثير من الأبيات في هذا المقام وقد وصف هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وهذا أيضا تقدم لنا الكلام عليه أن المشترك الكلي لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في الذهن مثلا نحن أنا وأنتم أحياء يتصور الإنسان أن هناك حياة شاملة تجمعنا جميعا هذه الحياة الشاملة في المجيد هل هي موجودة في الخارج؟ يعني هل هناك من الحياة كأنها قنديل تشرف على الناس جميعا؟ لا، لكنها يتصورها الذهن ويفرضها وهي ليست موجودة في الخارج. ما يمكن توجد في الخارج إلا كما قال المعلم إلا على وجه معين مقيد. فمثلا الإنسان الواحد منا توجد حياته في الخارج في هذا الواحد، ولهذا يقول المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا كحياة فلان مقيدا بما يختص به فحياة المخلوق تناسبه وحياة الخالق تناسبه. أما أن يوجد قدر مشترك كلي وهو اسم الحياة يوجد في الخارج فهذا شيء لا يمكن. كلنا مثلا إنسان وكلنا فينا معنى الإنسانية، هل الإنسانية شيء موجود في الخارج يشار إليه ويصنع ويرى له؟ ولكن الشخص منا توجد الإنسانية فيه ولا لا؟ إنسانية معينة مقيدة لأن إنسانية هذا الإنسان هذا الإنسان الآخر قد يكون هذا الشخص أخذ من الإنسانية بالكمال والثاني أخذ من الإنسانية بالنقص وصار مثل البهيمة. اتخاذنا قواعد من القواعد التي هي فرع من القاعدة الأولى القدر المشترك الكلي، الكل الذي يجمع أشياء لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. المثال كالحياة، كالحياة قدر مشترك كل من يشترك فيه كل حي، يشترك فيه كل حي. هذا القدر المشترك الذي هو الحياة هل هو موجود في الخارج؟ كلمة الخارج يعني في المشاهد المسموع، لا، لكنه يوجد في الخارج إذا كان معينا مقيدا. إذا كان معينا مقيدا الواحد شخص حي هذا فيه الحياة، فيها الحياة الكلية المشتركة لكنها على وجه التعيين وعلى وجه التقييد. التعيين يعني فلان، والتقييد يعني أن الحياة تخصه. طيب، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. فانحروا لا أنتم مشغولين يا جماعة، صحيح؟ اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من هذا الوجه، صحيح هذا؟ نعم. الخالق له حياة والمخلوق له حياة وكل منهما موجود، اشتركا في الحياة، إذا يتشابهان من هذا الوجه فقط. لكن حياة الخالق تخصه وحياة المخلوق تخصه. إنسان عالم علمه غزير، وإنسان عالم علمه أقل، كلاهما اشتركا بشؤون في أصل العلم، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكن علم هذا يختص به وعلم هذا يختص به، أليس كذلك؟ الإنسان والحيوان كلاهما يأكل، أليس كذلك؟ اشتركا في المعنى الكلي للأكل، كلاهما آكل، لكن معلوم أن أكل الحيوان غير أكل الإنسان وأكل الإنسان غير أكل الحيوان. فهذه قاعدة عامة تنتفع بها، كيف تنتفع بها؟ تقول مثلا الخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، قول طيب هل يلزم من اشتراكهما في القدرة أن يتشابه في حقيقة هذه القدرة؟ طيب هل يلزم أن يتشابه في أصل القدرة؟ نعم، لكن تشابههما في هذا الأصل لا يعني تشابههما في الحقيقة، لا يعني تشابههما في الحقيقة. وبهذا يزول الإشكال، لأننا لو نفينا التشابه كله يعني مطلق التشابه بين الخالق والمخلوق وقعنا في أي شيء؟ شو يا جماعة؟ لو أننا نفينا مطلق التشابه وقلنا لا يمكن أن يكون بين الخالق والمخلوق تشابه إطلاقا، كل الصفات تأتي من جواب المخلوق الخالق عن الخالق. وقد سبق أننا إذا نفينا عن الإثبات ووقعنا في التعطيل شبهنا في أي شيء بالمعلومات. ثم إذا قال القائل أنا لا أقول لا كذا ولا كذا شبهنا في أي شيء بالممتنعات المستحيلات، لأن نفي النقيضين مستحيل كما أن إثباتهما مستحيل. طيب، وبينا أيضا أن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات بالخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأثاره. أظن هذا المعنى واضح. طيب، ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فصارت يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حضرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير. مش عندك مثال؟ وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير، يعني على تقدير من التقديرات، هذا المعنى، يعني على تقدير ما فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاس. يعني مثلا لنقول ألست على العرش، ألست على العرش معناه الاستقرار والعلو عليه. بعض الناس يظن أن إثبات الاستواء للخالق وللمخلوق في قوله استوى على ظهوره يتضمن إيش؟ التشبيه، لأنهما اشتركا في أصل معنى الاستواء، فيظن أن ذلك التشبيه سينفي، وتارة يتفقه أنه لا بد من قدر مشترك، ولكن هذا القدر المشترك لا يوجد التشبيه، فيثبت ويجيب به من يجيب به من نفاه بناء على أنه يقتضي التشبيه، بناء على أنه يقتضي التشبيه. والحاصل أن الذي يجب أن نعرفه نحن ونبني اعتقادنا عليه أنه لا بد من الاشتراك في المعنى الكلي، وأن الاشتراك في المعنى الكلي لا يمكن أن يوجد في الخارج، أن المعنى الكلي هذا المشترك فيه لا يمكن أن يوجد في الخارج. فإثبات الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني التشبيه، لا يعني التشبيه لأنه ليس موجودا في الخارج، لأن هذا المعنى الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، إلا معينا مقيدا، معينا بمن اختصص به، مقيدا بما يختص به كما مر علينا قريبا. وعلى هذا فلا يمكن إذا أثبتنا أن لله قدرة وللمخلوق قدرة لا يمكن أن نقول ذلك تشبيه، لأن ضروري أن نثبت هذا. أقول وقعت الشبهة في أن وجود الله هل هو عين ماهيته أو زائد العالمية ماهيته. الله سبحانه وتعالى ذات مقدسة طعن بنفسه، كلولا إذا قلت وجود الله هل وجوده هو نفسه ولا أمر زائد على نفسه؟ هذا هو الاختلاف بيننا. وفي الحقيقة أن هذا الاختلاف أشبهه أن يكون أمرا جبليا فقط، لأن ما دمنا أثبتنا أنه إله فلا بد أن نثبت أنه موجود، وإذا أثبتنا أنه موجود فلا بد فيه من الوجود ولا لا؟ إذ لا يوصف الشيء بأنه موجود إلا حيث تحقق الوجود، إذا لم يتحقق وجوده كيف يكون موجودا؟ ولكن مع ذلك نقول إن الوجود صفة زائد، صفة زائدة على الذات، لكنها لازمة للذات الموجودة. عندما أقول دعنا من أن نضرب هذا المثل بالضبط، فجب بنا نحن لازم نتكلم على ما نشاء. عندما أقول وجودي أنا، هل وجودي هو نفس ذاتي ولا شيء زائد عليه؟ شيء زائد عليه لأنه صفة، لأنه صفة، لكنه في الحقيقة صفة لازمة. إذ مجرد كوني إنسانا وأوجدت في هذا الوجود وجزم منه تكلم الحال جازم منه الوجود، مجرد خروجي لهذا الكون معناه أنني وجدت، فالوجود إذا لازم، الوجود إذا لازم. كون نبحث هل هو عين ماهيته أو هو أمر زائد على ماهيته، هذا الحقيقة جدل محض. الآن وجودي صحيح ليس هو هذا الجسم المكون من لحم وعظم ودم وعصب، لا في شك أنه ليس هو أو ليس هي على الأرض، لكنه لازم لهذا. أولا ما دام أمامكم الآن شخص طاهر فلا بد أن يكون موجودا ولا بد أن يكون صفته الوجود، صح ولا لا؟ فالبحث في هذا الأمور هو من الأمور الجدلية المحضة. وش اللي يعني وش اللي ينفعنا مثلا إذا أذهبنا أعمارنا وأفكارنا في مثل هذا البحث؟ وش ينفع؟ شيء موجود من ضرورة الموجود أن يكون له وجود، وانتهينا. يعني بدل ما نكتب مثلا ثلاث صفحات أربع صفحات على هذه الكلمة، نقول كل موجود فلا بد أن يكون الوجود صفته، ولا لا؟ طيب كذلك أيضا، هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواضع أو التشكيل؟ هذه مرت علينا أيضا، المشترك ما بشريف لا أن يشترك اللفظ الاشتراك اللفظ دون معنى اتفق لفظه واختلف معنى مثل العين بالنسبة للعين الباطرة بالنسبة للماء النافع نعم طيب المتواطي ما اتفق لفظه ومعنى المشكك ما اتفق في أصله واختلف في وصفه اتفق في أصله واختلف في وصفه يعني في اشتراك وفي وفي توافق في اشتراك وفي توافق ولهذا سمي بعض الناس مشكك وقد تقدم ان المؤلف نقلناه نحوه لما ذكره في هذا الكتاب ذكره في الحمويه ان المؤلف يرى انه من المتواطئ ولكنه نوع خاص منه نظرا الى ان العبره بالاصل لا بالوصف نظر إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف فمثلا المعية تقال لله وتقال لغيره يقال إن الله معنا ويقال فلان معنا هل المعية هنا من باب المشترك يعني كلمة مع أطلقت على معية لله وهي مستقلة ومعية للمخلوق مستقلة ولا هي من المتواطئ لأن كلها بمعنى المطاحب. او من باب المشكك لانها اتفقت في اصل المعنى وهو المصاحبه لكن تختلف بالاضافه كمعيه الخالق ليست كمعيه المخلوق فعلى هذا نكون مشككه يعني انها تشكك الانسان هل من المتواطئ او من المشترك فلذلك نقول ان الصحيح انها من المتواطئ كلمه الوجود الان الله له وجود في البقاء الله له وجود والإنسان له وجود فكلمة الوجود مقولة للخالق إشباه والمخلوق يوصف بها الخالق والمخلوق هل هذا اللفظ وجود مشترك بشيء نجعل وجود الخالق معنى مستقلا لا يشارك بالمخلوق بأي شيء أو من المتواطئ بحيث نجعل حقيقة الوجود في الله والإنسان شيء واحد أو من المشكك لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو الوجود واختلفت في وصفه لأن وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن نعم جائزة من كل واحد لكن الآن طيب أما القول بأن المتواطئ نظرا إلى أصل المعنى أن الوجود والوجود مشترك كلي يرون من المتواطئ ويقولون أن الاختلاف في الوقت لا يخرجه عن قوله متواطئا والذين يقولون أنه مشترك لفظي يعتبرون الوقت يقول ما دام أن الخالق نقول وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن لقد اختلف الوجودان اختلافا متباينا فهو كما لو قلت عين للعين الباطرة وللعين النافعة لهما فهذان متباينان كذلك وجود خالق مباين الوجود المخلوق فهما من المشترك طيب الآن صار من النظر إلى أصل معنى الوجود وشرف متواطئ ولا مشترك؟ لا متواطئ يرون أن من المتواطئ ومن نظر إلى اختلاف معنى الوجود يعني وقت الوجود بالنسبة للخالق والمخلوق جعله من المشترك لهذا قال بعض العلماء أنا بتوسط أقول مثل هذه الأشياء يسميها مشككة ونحن قدمنا فيما سبق الكلمات إلى ثلاثة إلى أربعة ستة متباينة ومتواطئة مترادفة ومشتركة هذا متفق عليه لكن بقينا بقصة الخامس معه المشكك الذي اتفق في أصل المعنى واختلف في وصفه منهم من يراه مشترك ومنهم من يراه متواطئ ومنهم من يراه قسما مستقلا ويسميه مشككا نعم كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال وفي أن المعدوم ونفيها وفي أن نعلمها الوجود أم لا. الأحوال كيف نقول مثلا القدرة صفة، القدرة صفة، والقادر موصوف. فالذين ينكرون الصفات يثبتون الأحوال، وهؤلاء يثبت الأحوال، يقول ما أقول إن الله قادر بمعنى أن له قدرة فأثبت الصفة، ولكني أقول قادر هذه القدرة، هذه القدرة، ولا أقول صفة القدرة. يعني معنى قادر ذو قدرة ولكن ليس له قدرة. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنك إذا قلت ذو قدرة أو حاله قدرة، إيش معنى هذا؟ هل له قدرة ولا لا؟ نعم له قدرة. ولهذا يقولون إن الأحوال من الأمور التي لا حقيقة لها، مما يقال ولا حقيقة تحته، تبدو إلى الأذهان والأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. فلثلاث أشياء كل واحدة على طائفة وما الحقيقة. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي، هذه الأحوال اللي قال الحاكم. وطفرة النظام، النظام معروف من المعتزلة، يقول إن الخلق ما نقول إنه وجد هذا العدل، لكن وجد طفرة في إيش كلام صار. نعم زين. يقول كذلك المعلوم هو شيء ولا مو شيء؟ المعلوم شيء ولا مو شيء؟ زين ما دام معلوم شو كيف تصير؟ طيب اختلفوا ايضا في وجود الموجودات، هل هو ضائع على ماهيتها ام لا؟ والصحيح ان وجود الموجودات وقت، ولكن لا بد لكل موجود من الاتصال به، والا لما صح ان نقول انه موجود. المانية شيء حقيقة فيها، لأن المانية هي التي يعبر عنها دماغ. نعم اللي في أطلاع ما أسمعني. نعم إذا كتبت المعنى هذا مشكل، ومن نظر إلى أصل المعنى قال الله. نعم لا يشكك كان معنى هذا المعنى، يشكك الناظر فيه، لا يشكك معنى هذا المعنى، يشكك
يمكن أن يكون ثابتاً لله، وإنما لا يمكن أن يكون ثابتاً.
وأنا قلت لكم كثيرا إن المهم من هذا هو أن نعرف القاعدة. أما هذه الاستطرادات التي يأتي بها المؤلف فلسنا معنيين بها إلا أن يعني بمعنى أن لا أحب أن تكون حائلا دون تكميل الكتاب لأن الكتاب فيه مباحث في آخرها أهم من هذا. نعم فالشيء يمكن تطوره بسهولة يمكن تطوره ولما يمكن ليس بذلك إلا فيما يتعلق بأصل القاعدة فهذه لا بد أن نعرفها معرفة جيدة إذا لم نعرفها فإنه لا يمكن. طيب الآن مثلا هل معدوم شيء أم لا؟ نعم طيب ليس بشيء المعدوم ليس بشيء. نعم هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أم لا؟ الحقيقة أن الموجود موجود ومن صفته الوجود الوجود موجود من صفته الوجود. فإذا أريد بالماهية مثلا الشيء المركب أو جسم الشيء وما أتوى ذلك فلا شك أن الجسم غير موجود. وإذا أريد الملازمة فلا شك أن الموجود ملازم بالوجود وأنه لا يمكن الوجود لا يمكن الموجود بدون وجود كما أنه لا يمكن وجود بدون موجود. وكل هذا من الأمور التي شغل الناس بها بالعصور الوسطى بهذه الأمة يعني ما عندها مشي غير الجهاد المعطل وأوقات هذه الأمة وليس عند الناس إلا أن يتكلم بهذا الكلام الذي أرسله أن يتكلمون على الأمة الإسلامية وصاروا به المسلمين عما ينبغي أن يشتغلوا به مثل ما يوجد أيضا في الفقه أشياء تفريعات لا وجود لها في الحقيقة. إذا هلك عارف عن 20 جده وعن 10 أجداد وما أشبه ذلك هل يمكن يوجد هذا؟ ما يمكن يوجد. فحاصل هذه كلها مما شغل الناس بهم وهو لا فائدة وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات تارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوا وتارة يبقى في الشك والتحير. ومن هنا إلى أن الأمة أن هذه الأشياء تعرف بالضرورة فإن كل إنسان يعرف أن كل موجود لا يعرف لا وأن الشيء المعدوم وأن المعدوم ليس بشيء المعدوم بشيء إلا إن قلت هذا شيء معدوم واعتبرته شيء بهذا المعنى. ولذلك من نظر إلى مثل هذا التعبير قال إنه شيء ومن نظر إلى أن المعدوم غير موجود فليس بشيء. وعلى كل حال هذه كلها مثل ما قال المؤلف فيها كلام بدون فهم. وقد شققنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغرض والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتبع له هذه الجمل المختصرة. وبينا أن الصواب نعم طيب وش بعد والفلسفة وش هو؟ للموجود في الخارج وأن الأصداء والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك إشادة هذه ألفاظ هي ذلك أفضل ألفاظ كلها متواضعة وهذا التاريخ هو التاريخ ألفاظ كلها متواضعة وجود كل شيء في الخارج هو ماهية مثل ما قلت الشيء الجسم مثلا وجوده هو نفسه فهو موجود بوجود لكن عندما تتصور ان هناك وجودا منفصلا فانما تتصوره الذهن ونتصرف في الذهن قد لا يكون له حقيقة في الخارج. فإذا أريد أنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتوارث العام الذي وعى فيه دلالة اللفظ على قدر مشترك سواء كان معنى متفاضلا في اسمه موارده أم في موارده الواقع. متفاضلا في موارده أو متماثلا. وهذا أيضا سبق لنا الكلام عليه. وبينا أن الكلمات تنقسم باعتبار اتحادها بالمعنى واللفظ إلى أربعة أقسام. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعلمي. مع أن ما في العلم ليس هو في الحقيقة الموجود، الموجود إلا موجودة. ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. ولكنه هو العلم التابع للعالم الصادق للعلم. العلم التابع للعلم القائم به. طيب الآن يقول المؤلف الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. يعني يكون الفرق بين الوجود العلمي والعيني. العلمي ما وجد في الذهن والعين ما وجد في الخارج. نعم، فعندما أعلم أن هذا الشيء هذا وجود علمي بمعنى أنه وجد فيه، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد يكون موجودا عينيا، يكون موجودا عينيا. واضح؟ فأنتم الآن ذكرتم أن الاختبار تبحث من هذا الشهر. علمنا بأنه سيكون في السبت عشر هذا وجود علم، لكن عندما يقع الاختبار يكون وجودا عينيا. وشبيه بقولنا فيما سبق الوجود الذهني والوجود الخارجي، وكذلك الأحوال التي تتناثر فيها موجودات وتختلف لا وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة والصفات والقائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. الأحوال أيضا مثل ما قال الحديث تختلف باختلاف أصحابها، تختلف باختلاف أصحابها، ولكن ليس له وجود في الخارج إلا إذا وجد. فوجود الله سبحانه وتعالى هو وجود الإنسان مشتركان في أي شيء في أصل الوجود، لكن حال وجود الله حال وجود الإنسان تختلف الأحوال فيه. فالإنسان ما يقال هل الوجود يقال بالإشتراك أو يقال بالتوافق أو يسمى مشككا؟ الحال الفكر أن العلماء اختلفوا فيه، وأن الصحيح أنها نوع من المتواطي لكنها تختص بكل واحد بكل محل بلا تفصل. وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة في الجامعة ما فهمها علم قدرها فيها وقفها له ضرب الأولى وإن كان الأولى زكاة الصلاة. ثم كتاب العقل والنقل، ويسمى ايضا موافقه صريح المعقول صريح المعقول لصحيح المعقول. له ثلاثه اسماء هذا الكتاب، وهو معروف كان بالاول على هامش من هذه السنه ولكن الآن طبعاً طبعاً من فرقة في نحو 8 أجزاء وهو كتاب مهم جداً يقول نقي في النهية ولكن يعني الشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني فيلتحه بهذه العبارة اسمه أحد يسميها كتاب العقل والنقل ويسمى أيضا شرط تعارض العقل والنقل ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول هنا والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة بما ينفع عن القصد وينزح عنه كما قاله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة إذا الاعتماد على مجرد النفي لا يصح وعلى مجرد الإثبات بلا تشبيه لا يصح أيضا لأن في الاعتماد على هذا أو هذا في اشتباه في اشتباه حصل وعرفتموه بما اختلف فيها من هذه الامور التي يدعي بعض الناس ان اثبات هذا يستلزم من التشبيه وبعضهم يقول هذا لا يستلزم من التشبيه ثم بعضهم يقول اثبات هذا ليس فيه تشبيه وبعضهم يقول اثبات هذا فيه تشبيه ثم قال المؤلف واقصد من ذلك ما يسلكه نفاق الصفات او بعضهم اذا ارادوا ان ينزهوه عن ما يجب تنزيهه عنه مما هو اعظم من الكفر مما هو اعظم من الكفر يجب ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رمى او غمس وعادته الملائكه والذين يقولون به لحيه بعض البشر وانه الله يسبح هذا وهذا مثل مريض ومريض أصيب بالرمل أين وهو كذلك بقدرة الله الله يعني أرمد نفسه أقول أنا أتكلف هذا نفس الشيء هذا يقول لا يتوقعون أن يقول الله تعالى النقد المعنوي والنقد غير المعروف وهم يقولون ان الله لما خلق السماوات والارض في 6 أيام تعب الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه تعب فلما كان يوم السبت استراح ما قضي يفعل ولهذا عندهم الراحه يوم السبت نعم هذه واحده ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء ويقولون ان الله بصير يد الله مبسوط مغلول فهم العياذ بالله وصفوا الله تعالى باسوء الصفات وصفوه باسوء الصفات لا الصفات المعنويه ولا غير المعنويه يقولون ايضا انه بكى على الطوفان وانه اصابه الرمد بعينه وعادت الملائكه فتح النقاط يعني ما قدر الله حق قطعه وكذلك الذين يقولون بالهيه بعض البشر وانه الله اذا اراد نفاق الصفات أن ينزعوه عما يجب من هذه الأمور يقول فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك ويقولون لو اتصف بهذه الخصائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع كيف يردون؟ يقول ليس اليهود لو أننا وصفناه بأنه يبكي لكان جسما أي هذا هل يمكن أن يرد على اليهود بمثل هذا؟ هذا كانوا يقدرون يقولون طيب وإذا كان جسم فمن مانع؟ قول يقدرون يقول هذا وحينئذ يثبتون أن الله تعالى يبكي فالنفي نفي هذه الأشياء هذه النقائص العظيمة بهذا الأمر الذي ليس بنقص وفيه تفصيل هذا خطأ وبسلوكه مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة كتاب الأسماء والصفات فإن هذه الطريق لا الطريقة لا يأخذ بها المقصود في وجوه استظهر عليهم مش معنى استظهر عليهم أي استطاع له وإنه قوله تعالى ليظهره على دين كله أي غير ليه الوجوه نعم المراد بالناس نفاق الصفات هذا الشرع يحتج على هؤلاء اللي هذا بلا التسليم. فإذا يقول فإن هذه الطريقة لا هي المقصود بوضوح، أحدها أن الله وصف أن وصف طائب هذه النقائص. هذا يمكن أن نقول عنوان البحث، عنوان البحث ثلاثة بعض النفاق والقدي على اليهود مسلكا، وهو أن وصف الله بما ذكره اليهود يستلزم أن يكون جسما وجسم منجمد. فهل هذا المكتب صحيح؟ يجب أن نجعل عنوان هذا البحث هو هذا. يقول يجب أن تنتفي هذه وش الأجر؟ الانتفاع التحيز والتدريب. يجب أن تنتفي الانتفاع التحيز والتدريب. نقول انتفاع هذه النقاط من الله أبين وأظهر من انتفاع التحيز والتدريب. لماذا؟ لأن وصفه بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتدريب. فيبدأ من العبارة فيها انتلاب. فأرجو الآن أن تمشي معي. الآن هؤلاء وصف الله بالنقائص الأخوة، ونحن نريد أن ننفيها. فما هو الطريق لنفيها؟ الطريق أن نقول لأن الله ليس بجسم ولا بحي. فنقول انتفاء هذه النقائص عن الله أظهر من انتفائه انتفاء التحيز والتجسيم. ولا اسمع أيما أظهر، أن تقول إن الله ليس بجسم أو تقول إن الله ليس لا يبكي ولا يفعل؟ أي أظهر؟ إلى ظهور انتفاع ما وصفه به اليهود أبين من انتفاع التجسيم والتحيز. فالنتيجة وصف الله بهذه النقائص، وصف الله مو بنفسها، إثبات النقائص لله مذكورة أعظم فساد من إثبات التجسيم والتحيز. ولهذا عرفت من كلمة من النفي التحيز والتجسيم فيها شيء من الأسئلة. فنقول إن وصف الله تعالى بهذه النقائص والأسباب أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم. فإن هذا فيه مثال إلا عدل كذا. نعم إلا عدل أن وصف الله بهذه النقائص ولا أنا في الوصف طيب ممكن تقولون من ايش؟ من وقت التحيز والتسليم او من نفس التحيز. النفس الكتابة الطيبة من نفس ولا اظهر كتابة من نفس، يعني من وقته بنفس التحيز والتسليم. طيب فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتجسيم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. الاشتباه كيف ذلك؟ يعني اتفق لنا أن وصف الله بالجسم أو التحيز، مش قلنا في تفصيله إن أراد بالجسمية ايش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المتصف بما يليق به، المتصف بما يليق به، فهذا حق بلا شك، حق بلا شك. وإن أراد بالجسم أنه المحدث المكون من أعضاء وأجزاء فهذا يمتنع على الله. إذا تبين ففيه تفصيل. لكن عندما نقول إن الله تعالى بكى على الطوفان وأصابه الرعد يبقى في تفصيل ولا ما يبقى؟ هذا يبقى في تفصيل جماعة من الخطر. ها؟ يبقى أن نفصل ويقول إن ليه كذا وإن ليه كذا؟ لا، لأنه كله نقص. إن الله يستطيع حتى غني كله نقص على كل تفصيل. فلا يمكن فيه تفصيل. إذا هي نعرف فسادا اللي يمكن يكون على وجه صحيح أو اللي ما يمكن يصح على أي وجه. الإيمان يصح على أي وجه أشد. ولهذا يقول معجز فإن هذا الضمير يرد على التحيز التسليم فيه من الاشتباه والنزاغ والخفاء ما ليس في ذلك. مش يشير في قلب ذلك وصفه بأنه رمز حتى على الملائكة وكفر صاحب ذلك وش يعني الذي وصفه بأنه رمز على الملائكة معلوم بالضرورة من دين الإسلام والدليل معرف للمجهول ومبشر له فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الأمور والدليل لا معرف طيب المعنى عندنا نريد أن نستدل على انتفاء ما وصفه به اليهود بانتفاء الجسم والتحيز عن الذات هل هذا الدليل على الاستدلال؟ ليس الدليل، وش السبب؟ لأننا استدللنا بالأخطاء، شو عليه؟ هذا الأظهر، استدللنا بالأخطاء على الأظهر، لأن انتفاء الوارد عن الله أظهر من انتفاء التحيز والتجسيم، ولا لا؟ وهل يعقل أن نستدل بالأخطاء على الأظهر؟ لا، أيضا نقول كفر من يقول إن الله تعالى رمز حتى على الملائكة أظهر من كفر من يقول إن الله جسم فعلا لأن إن الله جسم إذا أراد بالجسم الصاعد بنفسه من فضل الصفات فهذا كفر أليس كذلك؟ طيب هذا وجه يبين فساد اتجاه هؤلاء المتكلمين على إبطال ما وصفه به جهود الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذا الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتحيز والتسليم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات ويثبت التسليم فيصير نداءهم مثل نداء مثبت الكلام وصفات الكلام فيصير كلام وصف الله بصفات الكلام والصفات في نقطة واحدة ويبقى نقطة النقاط على الطائفتين بطريق واحد وهذا هي أصل الفساد طيب هذا أول لأن تقول هذا الذي أحشره حطوا بارك الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفة وش يعني بهم؟ اليهود يعني بهم اليهود يمكن أن يقولون نحن لا نقول بالتسليم نحن لا نقول بالتسليم يقول رمد ولكن ما يقول الجسم كذلك يمكنهم في باب المجادلة يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول إن بالتسليم والتحيز ولكن إحنا نصف بهذه الصفات نقول فعل ونقول حزن ونقول إنه سبحانه وتعالى على رأيهم إنه فقير وأنه بخيل ومع ذلك ما يقول بالجسم ما يصدمون بالجسم كما أن الذين يثبتون صفات الله تعالى هل يلزمون بالتسليم ولا لا؟ عندما نقول الله يد وجه وعين وقدرة وسمع هل يلزمنا أن نقول بالتسليم؟ ما يتحدث فعلى هذا نقول لهؤلاء الصفات المنكرين الذين استدلوا على اليهود بقدره استدلوا على بطلان ما قال اليهود بأنه لو ثبت ما قالوا لم يعد اثما يمكن لليهود أن يقولوا وش نقولوا؟ نحن نثبت ذلك بدون تسليم مثل ما قال اهل السنه والجماعه نحن نثبت لله قدره وسمعا وبصرا واستواء الى اخره ولا يلزمنا ان نقول انه جسم هل يلزمنا ان نقول انه جسم؟ هذا واحد الوجه الثالث ان هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقه واتفاقه باستلام الكمال واجب ثابت في العصر والسن فيكون ذلك دليلا على اثبات هذه الطريقه ان هؤلاء الضمير فين عاد عليه؟ لا وضع الشيء الثالث ان هؤلاء الذين ردوا ما قال اليهود باستثناء التكذيب يعني المفسدين بعض الصفات هؤلاء المفسدين باستثناء الصفات نفوا صفات الكمال ليس هذه الطريقة وش قالوا؟ قالوا لو استوى على الأرض تستطيع أن يكون جسما والجسم ممتنع فلا يمكن استواء الله على عرشه ولا لا؟ الطريقة التي يكون فيها إثبات صفات الكمال، هل تكون طريقة صحيحة أو لا؟ الجواب لا. أعود مرة ثانية، يعتمد صفات الصفات على نفي ما قال اليهود شعريه تبوك يعتمدون على هذا. نقول هذه الطريقة فاسدة، الدليل أنها فاسدة. الوجه الأول واقع، الوجه الثاني أنكم بطريقتكم هذه نفيتم صفات الكمال في الثاني، لأنهم يقولون إثبات الوجه يستلزم التكفي والجسم ممتنع فيلزم كفار أو نفي صفات الوجه. يقولون إثبات الاستواء يستلزم التكفي فيجب نفي الاستواء، إثبات الرمح في عين الله يستلزم التكفي فيجب نفي الرمح. كيف؟ فصار الطريقة يخش عليها صار تفسد أي شيء، تفسد صفات الكمال وصفات النقص. وكل طريقة لا تميز بين ما يجب لله وما يمتنع على الله فهل هي طريقة سليمة ولا باطلة؟ ولهذا يقول المعلم أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت في العقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أظن واضح إن شاء الله. طيب، من يبين لي وجهها؟ الوجه الثالث هذا من الآخرين. طيب، لا مانع بالمتقدمين المتاخرين. الآخر الآخر. Thank you. هذا الوجه لأنه غير بشيء جدا. لو قلنا إنه يهتم بنفس الصفات على نفس الجزئية، لازم أن نفس الصفات كمان على هذا الأساس، لأنهم هم يقولون إن الله تعالى لا يمشي ولا يمشي على العصر وليس له وجه ولا عين ولا يد، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه أو التجسيم، تجسيم لأن الإنسان يستلزم التشبيه. يقول هذه الطريقة كارثة لأنها تتضمن أن نفي إثبات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يتضمن إبطال ما ثبت لله فهو باطل. شوفوا يا جماعة، أنا بنصحكم أن التوحيد مهم ولكنه كبير لمن رزقه الله فهمه، وبالحقيقة لبيد الدين لأنه يعني رب العقل. يجب عليكم أمران، الأمر الأول أن يكون لديكم قبل أن أحضر سابقة من الدرس، وفي ظني أنكم كلكم ما رجعوا للدرس قبل أن تبدأ الدرس. لا، الآن يجب عليكم أولا أن يكون عندكم شيء من التصور، التصور عن الدرس المقبل، لكن ما يجب ان تقاطع يصير الاعتبار صحته كتوظيف وتهديد لهذا الاعتبار.
المؤلف رحمه الله ذكر ان الاعتماد على مجرد النفي او الاثبات بلا تشبيه ليس بصحيح، وسبق الكلام فيه، وذكر طريقه اخرى افسد من هذا، وهو الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم، الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم، مو على نفي التشبيه، على نفي التجسيم. قال ان هذه الطريقه ايضا فاسده، وان الذين يسلكونها يردون على اليهود الذين يصفون الله تعالى بالنقص، يردون عليه بمثل هذه بهذه الطريقه، يقولون مثلا انه لو بكى ورمل لكان جسما والجسم ممتنع، فيمتنع اذن البكاء والرمل. ذكر المؤلف ان هذه فاسده من وجوه متعدده. الوجه الاول الاخ يعني أن وصف الله تعالى بالنقاط اللي ذكر اليهود أعظم امتناعا من وصفه بالتجسيم كده زين، ولا يمكن أن نستدل بما الأخفى على الأبين الأصغر زين. ثانيا هذا الوجه الثاني يا أخي
يسكنون في هذا الفهم.
نعم
يقولون من نحن نقول
نعم يمكنهم أن يقولوا نحن نثبت بهذا.
نعم التفسير الساعات نحن
نثبت الساعات بالتشبيه. نعم صحيح، يعني يمكنهم أن يقولوا هذا إن نثبت الله تعالى يوجع عينه ويرمد ولا تبت كما يقولوا من يثبت الساعات ويكون التسليم. بارك الله. الوجه الثالث براء أنه بهذه الطريقة نفوا عنه صفات الكمال. وش معنى بهذه الطريقة نفوا عنه صفات الكمال؟ لا نثبت أن الله الوجه لأنه يستلزم التسليم. طيب يعني مثل هذه الطريقة فاسدة لأنه يتوصل بها إلى رد أو نفي ما يجب لله من صفات الكمال، ولو كانت هذه الطريقة سليمة ما أدت إلى هذا المعنى الفاسد الذي هو نفس الصفات كمان عنده كانت المعنى يفوتها الآن زي. طيب نقرأ الآن الرابع أن ثالثي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي مثال ذلك فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفات كالمعتزلة هذا تكذيب لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما قال لهم نثبته وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد استثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن واضح أظن طيب نقول الوجه الرابع أن تاركي هذه الطريقة وش الطريقة اللي عندنا الآن الاعتماد فيما يوصف الله به أو ينفع عنه على ايش؟ على التجسيم الاعتماد عليها نقول هذا هؤلاء الذين اعتمدوا عليها متناقضون وجه التناقض كما قال المؤلف كل من اثبت شيئا منهم الزمه الاخر بما يوافقه فيه من الاثبات وكل من نفى شيئا منهم الزمه الاخر بما يوافقه فيه من النفي المثال عندنا مثلا مثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر كم دوري؟ يعني وغيرها من أثناء الصفات إذا قال لهم النفات كالمعتزلة هذا تجسيم هذا أي إثبات هذه الصفات تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم يعني يقولون مثلا العلم والقدرة والكلام الآخر هذه أعراض يعني معاني ما تقوم إلا بجسم إذ لا حياة إلا بالحي ولا قدرة إلا بقادر وهكذا أو يقولون أيضا لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم يعني لهم في استلزام هذا الإثبات للتجسيم لهم طريقة تارق يقولون هذه أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم وتارق يقولون لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما وقد مر علينا قبل كمن درس بيان أن هذا القول ليس صحيح إذ أننا نرى ما يوصف بالصفات وليس بجسم نعم لكن نحن نوافق نتنزل معهم لنخاصمهم قالت لهم المثبتة منهم المثبتة مثبتة هذه الصفات أنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما كذا ولا وأيضا الحياة والعلم والقدرة أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم فقد تناقضتم أليس كذلك؟ هذا تناقض فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم مش أثبتتموه؟ يعني أثبتتم هذه الصفات وأنتم تعلمون أنه لا يتصف بها إلا ما هو جسم فأثبتتموها وقلتم ليس بجسم أثبتتم الأمر على خلاف ما علمتم فكذلك نحن طيب جواب آخر وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا ولا حياة ولا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل صحيح أيضا قالوا لهم المثبتة لهؤلاء المعتزلة أنتم تقولون إن الله حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة وهل هذا يمكن؟ المؤلف يقول هذا تناقض يعلم بضرورة العقل إذ كيف تقول إن هذا حي وهو ما في حياة أو هذا قدير وهو ما في قدرة أو هذا عليم وهو ما في علم لو أنك قلت للصبي الذي خرج من بطن أمه الآن هذا عليم يعرف الفقه ويعرف التجمري ويعرف الطحاوي ويعرف يصح لله. كذلك أيضا لو تقول لإنسان ميت هذا حي وما في حياة ما صح، فكيف تقولون إن الله حي لكن بلا حياة، عليم لكن بلا علم، قدير لكن بلا قدرة؟ هذا غير معقول، لأن كلمة قدير اسم مشتق منين؟ من القدرة، وعليم اسم مشتق من العلم، وكذلك حي اسم من الحياة. فعلى هذا نقول هذا أيضا تناقض. طيب هذه أربعة وجوه. ثالث وجوه الآن في الاعتماد على نفي التجسيم. الوجوه التي تدل على بطلان هذا الاعتماد كم؟ أربعة. قال إن هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت إنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والاستعلاء والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقصد التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة إلى آخره. الآن شف كلام المؤلف رحمه الله. الأول النزاع بين المعتزلة ومن والأشاعرة، بين المعتزلة والأشاعرة، لأنه قال المثبتة كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، ما بقي إلا وحده، لا المؤلف إما أنه نفس يعني سهى عنها أو سقطت من النسخ، وهي الإرادة. نجعل النزاع الآن بين أهل السنة والجماعة المثبتة إثباتا كاملا وبين الأشعرية. هؤلاء المثبتون لكم من صفة؟ لا، إما هؤلاء المثبتون لا يحصل للصفات السبع، المثبتون للصفات السبع. إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه أو الذي ونحن ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة لأي شيء؟ لجميع الصفات وهم أهل السنة. فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف به أن يوصف أحدهما وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتناسلين. واضح يا جماعة؟ نعم. هذا ترى تقدم لنا، أليس قد تقدم لنا؟ تقدم في أول الكتاب، والكتاب كما قلنا سابقا فيه تكرار، وفي الحقيقة يحتاج إلى أحد ينقحه ويحذف الشيء المكرر فيه لأجل يحفظه، لأنه قد يظن الطالب، لا سيما إذا كان الطالب ما فهم الكتاب حق الفهم، يظن أن هذا الكلام غير الكلام الأول. إذا صار واحد ما عنده ما حرق هذا العلم حفظا كاملا يظن هذا غير الأول، والحقيقة أنه هو الأول، بس هو تطبيل على أوجه متعددة فقط ولا المعنى واحد. الحاضر يا جماعة أننا نقول لهؤلاء المثبتة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، نقول لهم أنتم متناقضون، لأنه يلزمكم فيما نفيتموه نظيم يلزمكم فيما أثبتموه. نعم. ولهذا لما كان أخذت على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله في الجسم لا نفي ولا إثبات ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وإنما إذا أرادوا نفي هذه النقائص عن الله السلف من بدون لأن هذا يقتضي التكفير أو يقتضي التحيز، يقول لأن هذا نقص مثلا، عندما يقول إن اليهود يقولون إن الله رمد وبكى ما أشبه ذلك، يقول إن الله منزه عن ذلك لأنه يقتضي التجسيم، ولكن لأنه نقص والله تعالى منزه عن نقص، أليس هكذا الموضوع؟ يقول إن السلف ما نطقوا بالجسم، ولهذا الصحيح في مسألة الجسم أنه لا يجوز بالنسبة للقصد وش لا يجوز إثباته ولا نفسه. ما تقول إن الله جسم ولا تقول إن الله ليس بجسم، لكن في معنى يجب أن تستقصد. فإذا أردت بالجسم أنه سبحانه ذات قائم بنفسه متصف بما يجب له فهذا حق، وإن أردت بذلك أنه جسم مركب من أعضاء وعظام وأعصاب ولحوم فهذا ليس بجائز. نعم. ولهذا لم يذكر، ولهذا لم يذكر الله تعالى، لم يذكر الله تعالى ولهذا لم يذكر الله أو لا يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف. السلف ولا يمكن. وأما في طرق في طريق الإثبات أو في طرق نعم في طرق نعم أي أين أي لأن أصل المعتزلة يردون على اليهود في قولهم إن الله تعالى رمت، يقولون لو قلتم بهذا، إذا قلنا بهذا لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع. أين في الأول بين المعتزلة واليهود، ثم بين المعتزلة والأشاعرة، ثم بين الأشاعرة وأهل السنة. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف به، أن يوصف سبحانه إيش؟ أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه. هذا أيضا واضح وقررناه من قبل. لو قلنا إن يكفي أن تعتمد على نفس الإثبات على نفس التشبيه، لو قلنا هكذا هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح أن تقول أنا أثبت لله ست الصفات بدون تشبيه، ما يمكن هذا. أولا لأنه سبق لنا القاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، ما يمكن نثبتها من عندها قصة. وثانيا ثبت أن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بالنقص لا على وجه التشبيه ولا على غير وجه التشبيه. لو قلت مثلا ولله المثل الأعلى وحاشا ونكون، لو قلت إن الله أعرج لكن لا تتعرج الإنسان، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لو قلت ياكل لكن ليس كأكل الإنسان، ما يجوز. إذن فالاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه غير جائز. ولهذا عن مؤلف الشفعي يقول إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعداء من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه. فهل لا اين كان يقول مثلا له يد، لا يد ثابته، كان يقول له راس وله اذن وله سره وله كذا وله كذا ولكن بدون تشبيه، هذا ما يجوز ولا يصح. كان يقول بالنسبه للافعال انه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا مما يمتنع عليه ولكن بدون تشبيه، هذا ايضا لا يجوز. يقول كذلك ايضا وان يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه، كانوا قال مثلا انه اعور ولكن ليس كعور الانسان، نعم انه اصم ولكن ليس كصنم الانسان مثلا. اذا لا يجوز ان نثبت له ان نعتمد في الاثبات على نفس التشبيه، كما لو وصفه مفتل عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. وكما لو قال المفتري يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربه ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لك ضحكهم وإيش ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم، يضحك ويفرح ويتكلم، يقال هكذا ولا ما يقال؟ يقال. ليش؟ لأن الفرح والضحك والكلام صفات كمال، صفات كمال. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم براحلته، إلى آخر الحديث. ويقول: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتل الجنة. نعم. ويقول: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فالحاصل أننا نقول هذه الأمثلة يجوز لأن الله أخرج النفس، لكن الأكل والنوم والشرب وما أشبهه لا يجوز لأن الله نفاه عن نفسه. ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائي، كما قيل: له وجه لا كوجوههم. يجوز أن نقول: له وجه لا كوجوههم؟ هنا يجوز. ولجاز أن يقال: نعم. ويدان الذكرين حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما تعالى الله تعالى عنه، تعالى الله عما يقول صالمون علو كبير. ولهذا قال بعض المشبهة: سلوني عما شئتم وأعفوني من ذكر اللحية والفرج. أعوذ بالله. يعني كل شيء تبون أعلمكم عن ذلك أنا أعلمكم، إلا أن فقط اللحية والفرج أنا ما أقدر أقول إن الله هو لحية، ولا أقدر أني أقول إن الله هو فرج، والباقي كل اللي تبون أعلمكم بفضل. وهذا من الافتراء على الله السريع، على الله والجرأة على الله سبحانه وتعالى. والحاصل يا جماعة أن نقول الاعتماد في الإثبات على التشبيه لا يجوز، وهذا الذي ذكر المؤلف أمثلة فقط. نعم. كما كان وصفه كما لو وصفه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنا في التشبيه، وكما لو قال: يأكل ذاك أكل العباد ويشرب ذاك شربهم ويبكي ويأكل كبكائهم وحزنهم، كما يقال، يعني كما أنه يقال حقا إنه يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم. نعم. وكذلك في الأخير: ولا جاد أن يقال: له أعضاء كثيرة لك أعضائهم، كما قيل: له وجه. وهذا القول الأخير حق، يعني معنى أنه يقيس هذا على هذا، يقول: له أعضاء كالوجه. نعم. وأنه يحسن كما يفرح. مفهوم؟ طيب. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فوق من إثبات فرق في نفس الأمر. المهم أن المؤلف أفضل هذه القاعدة المهمة العظيمة، وهي أنه لا يكفي في صفة الله الاعتماد عليه على الإثبات بدون تشبيه، ولا على مجرد نفي التشبيه. أما الأول فقط، الأول هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، فقد سبق بيان فضلانه لأنه ما من أحد ينفي شيئا إلا ويدعي أنه تشبيه، ولا يمكن الاعتماد عليه. كذلك الإثبات بدون تشبيه، لو اعتمدنا عليه لقلنا إن كل إنسان يجوز أن يصف الله في كل وصف ويقول بلا تشبيه، وهذا إنسان. فإذا قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المفتر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاء، ومعلوم أن السمع إلى آخره. إذا قال القائل: أنا أعتمد في ذلك على السمع، أعتمد في ذلك على السمع، قيل له: أولا، يعني ما أنا بنجيب مثل هذه الطريقة، أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، السمع اللي يجب قبوله هو خبر الصادق عما هو عليه الأمر في نفس الأمر، في نفسه أي في نفس الأمر، مثل الذي أخبر الله عن نفسه ملأ وجها، فهذا خبر صادق عما هو الأمر عليه في نفس الأمر. الأمر الواقع أن الله تعالى له وجه، أن الله له وجه أخبر الله به عن نفسه فهو خبر، ولكن الاعتماد على الخبر في هذا الأمر في الحقيقة مصادرة، لأنه ما يكفي أن تقول هذا الكلام، لأنك لو اعتمدت على مجرد سمع ما استطعت أن تنفي عن الله الأكل. اللهم إلا إذا قلنا وهو يطعم ولا، لكن ما تستطيع أن تنفي أن الله له أمعاء، أن الله له أمعاء، ما يمكن، ما في القرآن ولا في السنة نفي الأمعاء عن الله، ما في القرآن ولا في السنة نفي الأذن عن الله، ما في القرآن ولا في السنة نفي السرة عن الله، ولا لا ولا يثبت. إذن كذا المؤلف يقول الخبر دليل على المخبر عنه، فهو لا، إذا أخبر الله عن شيء فإن هذا الخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس. وش معنى لا ينعكس؟ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. المعنى أننا إذا عدمنا الدليل على شيء، والمراد الدليل المعين مثل ما مر علينا في أول الكتاب، هل يلزم من نفي الدليل المعين انتفاء المدلول؟ لا. لماذا لا يلزم؟ لأنه قد يكون له دليل آخر سوى هذا المدلول، قد يكون له دليل آخر سوى هذا الدليل. وهذا كثير من مسائل العلم اللي مرت عليكم، تجدون المسألة الواحدة لها عدة أدلة، فإذا انتفى عنها دليل واحد من هذه الأدلة ثبتت بالدليل الآخر، ثبتت بالدليل الآخر. فنحن نقول الآن إذا قدرنا أن السمع لم يرد بنفي هذه الصفات عن الله، نعم، هو المؤلف الآن بيركز في الرد على من يقول أنا أعتمد على السمع فما أثبته وأثبته وما نفاه نفيه. فالسمع الآن ما ورد أنه نفى عن الله هذه الصفات التي أنكرناها عليه، مش مثل الحزن والبكاء والرمل، وكذلك أيضا التعب، لكن التعب موجود في القرآن نفسه، نعم، الأمعاء، الأذن، هذه ما ورد نفسه. لكن هل نقول لما لم يرد نفسها لا تكون منتفية؟ لما لم يرد النفي يجب أن لا تكون منتفية عن الله؟ لا. لماذا؟ يقول لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفع، ولكن إذا وجد في العقل ما يمنعه وجب أن نمنع. هذا الذي ذكرنا الرمد والحزن والخوف من الله، إن الله يخاف، هذا ما ورد به السمع، ما ورد نفيه بالسمع، لكن هل نقول لما لم يرد به السمع بنفيه يجوز إثباته؟ لا، لأن هناك دليلا آخر عقلي يمنع وجوده. فمعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. ولكننا نقول كما تقرر من قبل إنه ما ورد أن السمع نفاها بأسمائها الخاصة، لكن نفاها بالمعنى العام. ما هو المعنى العام؟ أن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، فكل ما اقتضى نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه، كل شيء يقول النقص فإن الله منزه عنه. فهو معلوم أن السمع لا. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له يعني الله وينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع. والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. كما قال المؤلف لا بد من فرق بين ما يثبت له وما يمتنع، لا بد ان نفرق والا وقعنا في حيره. والتفريق مداره كما قلنا كما اراد المؤلف مداره على الكمال والنقص، فما اختار نقصا فانه ممنوع لله، وما لم يقصد نقصا فانه ثابت لله. لو قال القائل انا بيثبت ان الله يحزن كما يفرح، ايش نقول له؟ نقول لا، والفرق بينهما ظاهر. الفرح صفه كمال والحزن صفه نقص. ليش انها صفه نقص؟ لان الحزين معناه انه عاجز عن دفع ما نزل به، اليس كذلك؟ لكن الفرح ما في نقص ابدا، الفرح بل هو دليل على كمال الفارح، فان الله اذا كان يفرح بتوبه عبده دليل على محبته للكرم والتوبه على العباد. لو قال قائل وقيل فيها ترى لماذا كثيرا الفرق من هذا خطا، الذي يقرا الكتاب على حسب الطابع الحديث يرى انه وبين فيها جمله مستانفه فانتم هنا وهناك يحسن ان تضعون الشرط يعني الخط من تثمن فهم يعني تثمن لماذا كثيرا فهم فهم يمتد الى وبين فيها. فهمت ما اريد؟ فهمت ان يقصد؟ يقصد سهم ممتد من قولك بمواضع كثيره. السهم يمتد الى اخر السطر ثم يعود من اول السطر وينتهي عند قولك وبين فيها. نعم. يعني ينكر أن يقول شيئا، ينكر أن يقول شيئا، ربما قالوا هذا خلاف المشهور عنده، ربما قالوا هو شيء ذات الأشياء، هو شيء ذات الأشياء، وهذا أيضا فيه إجمال، لأن كلمة ذات الأشياء مش أنا، قد يقولون ذات الأشياء في كل الصفات، لو قالوا شيء لا يتصف بالنقص لكان صحيح، لكن ذات الأشياء ما نتصف. لأن يعني كنت عارف أن المحضرة يزعمون نسبة الصفات يزعمون أنه تشبيه، فيقوم داخلاً على كلامهم في ظل قولهم ذات الأشياء وينكرون الصفات. نعم، أنا أرجو منكم يا جماعة لا تناقشوننا في هذه المسائل الجزئية، الكلام على القاعدة هذه مسائل يأتي بها الشيخ الإسلام الاستدراك، وإن بقينا على هذا واصدقوا أنا أقولك الآن وأكرر أن الاختبار يكون في المقرر لا في المطلوب، وعلم كيف هذه مواضع مواضيع جزئية يقول المؤلف استفرادا ليست هي المقصود، ليست هي المقصود بالقاعدة. القاعدة اللي هي الأساسية واللي الحين صار الكلام فيها هي أننا نقول الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يصح ولا ما يصح؟ غير صحيح. والاعتماد على مجرد نفي التشبيه أيضا غير صحيح. نعم، وكل هالأشياء هذه يجيبها المؤلف أمثلة مناقشات مع القوم وهي صارت من حال القاعدة، والمهم المطلوب منكم الآن هو فهم القاعدة. هذه المسائل الجزئية ما يمكن أن نعرفها إلا بمعرفة أصولها عند قائليها، ولو أردنا أن نشرح أصولها عند قائليها يعني كم ما يمكن كم ولا قاعدة بعد هذا كل أسئلة، لأن هذا يستلزم أن نروح نحن نعود إلى شرح أصول هؤلاء ثم هذه المسائل الجزئية. شيخ الإسلام كان يعرف أصول هؤلاء ولذلك يتكلم
بهذه كأمثلة فقط، بهذا كأمثلة. وأنا الشيء الذي أرى أن الكتاب لتدمين القاعدة أو لتوضيحها لا أكون أتكلم عليه، لكن يكون ناقش. ولاحظوا أيضا أن طريقتي هذه تعتبر خلاف مع نظام الجامعة. نظام الجامعة أن نكتب رؤوس أقلام ونشرفها، وأنتم عليكم الاعتماد على هذا الكتاب وعلى غيره أيضا مثل شيخ الإسلام. لكن نظرا إلى أني أنا شخصيا لا أرى أن في ذلك فائدة للطالب الذي يعتبر هذا الفن فنا جليلا عليه، رأيت أننا نستأذن أو نلمح أننا ولما استأذننا صراحة، لو استأذننا صراحة منعونا بما يظهر إلا إذا أصررنا وقلنا لا بد أن نفعل هذا، ورأينا أنه تريد هذا ولا أفرقناكم. لكن مع هذا أنا قصدي أنكم لا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم في مسائل أتابها المؤلف شيخ الإسلام لمجرد مثال لما عليه هؤلاء، لأن هذه الأمثلة إذا أردنا أن نشرحها لكم، أولا فهمكم ضعيف بالتوحيد ضعيف. الشيء الثاني إن هذه الأمثلة لو أردنا نشرحها ما يمكن أن نشرحها إلا بمعرفة أصول وقواعد عندكم. لو ذهبنا نشرح أصول هؤلاء والقواعد عندهم ما زينا شيء نفسه. فأنا الآن الشيء الذي أرى أنه لازم لتوضيح القاعدة نحن نقف عنده ونبين، والشيء اللي مو بلازم واللي يجيب المؤلف من نهاية الأقوال مثال حتى ما رجعنا نفهمه ولا نناقش فيه، إنما الشيء لكم علي أن الشيء الذي أرى أنه لازم لتتميم القاعدة لا بد أن نشرحه ولا نعرفه حتى نفهمه. أما أن نقف عند كل جزئية ونجد مثلا أننا ما شغبطنا من الزمن نفهم واحد من الطلبة فقط أشكلك عليه وحق الطلبة كل يضيف أجل هذا فلا أرى هذا موافقا أبدا، وسوف لا أجيب عليه الشيء من التسميم من ضرورة فهم القاعدة لا بد أن يبينه ويكون حق علينا بأن يبينه. والشيء الذي يأتي كمثال لما يذهب إليه هؤلاء هو أولا ليس بمهم بالنسبة للقاعدة، وإنما يريد المؤلف أن يضرب مثال يتبين فيه القاعدة. أبين لا ولا تقول الشيء يعني بعد هذا والله ما تقدر تفهمنا، يعني ما أريد أن تكون الحفظة على حساب مسألة جزئية وتترك القواعد والأصول المقبلة علينا، ولا أريد أيضا أن يكون المسألة تسهيل طالب لمسألة لا حاجة إليها إلا على سبيل التسهيل فقط، وفي القاعدة أنزل سواها من أجل أن تعلم أيها الدرس. فالأمام الآن إن عرفنا القاعدة أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير قصير، لأن كل من قال إني أثبت لله صفة كذا وصفة كذا وهي نقص ولكن لا بدون مشابهة، لو أراد أحد يقول هكذا بناء على الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لكن يحجنا بهذا الشيء، ولكننا إنما نثبت إيش؟ نثبت صفة إيش؟ الكمال على وجه ليس بالتشبيه، صفة الكمال على وجه ليس بالتشبيه. والمؤلف بين أن الاشتراك في أصل المعنى لا يعد تشبيه، بل هو من لازم وجود الشيء، من لازم وجود هذا الشيء أن يكون مشاركا للموجود الآخر في أصل الوجود، من لازم حياة الخالق أن تكون مشاركة لحياة المخلوق في أصل إيش؟ في أصل الحياة. لو لم يكن اشتراك بينهما في أصل المعنى ما كان هناك حياة للخالق، أليس كذلك؟ لكن هل يلزم من الاشتراك في هذا الأصل في أصل المعنى أن يشترك فيما يخص كل واحد به؟ لا يجب، لا يجب أن يشترك. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود فهمه. وكل ما ذكر المؤلف من هذا التكرار ما هو إلا على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل فقط، على سبيل التمثيل فقط. نعم. طيب المؤلف وهذا الموضع من فهم وفهما جيدا واستقره وزالت عنه عامة الشبهات انكشف له غلط كثير من علاقتها في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وهذا أيضا تقدم لنا الكلام عليه، أن المشترك الكلي لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد في الذهن، وإنما يوجد في الذهن. مثلا نحن أنا وأنتم أحياء، يتصور الإنسان أن هناك حياة شاملة تجمعنا جميعا. هذه الحياة الشاملة في المجيد هل هي موجودة في الخارج؟ يعني هل هناك الحياة كأنها تنزيل تشرف على الناس جميعا؟ لا، لكنها يتصورها الذهن ويفرضها وهي ليست موجودة في الخارج. ما يمكن توجد في الخارج إلا كما قال المعلم، إلا على وجه معين مقيد. فمثلا الإنسان الواحد منا توجد حياته في الخارج في هذا الواحد، ولهذا يقول المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، معينا كحياة فلان، مقيدا بما يختص به، فحياة المخلوق تناسبه وحياة الخالق تناسبه. أما يوجد قدر مشترك كلي وهو اسم الحياة يوجد في الخارج فهذا شيء لا يمكن. كلنا مثل الإنسان، الإنسان يقول وكلنا فينا معنى الإنسانية، هل الإنسانية شيء موجود في الخارج يشار إليه ويصنع ويرى؟ لا، ولكن الشخص منا توجد الإنسانية فيه ولا لا؟ إنسانية معينة مقيدة، لأن إنسانية هذا الإنسان الآخر قد يكون هذا الشخص أخذ من الإنسانية بالكمال والثاني أخذ من الإنسانية بالنقص وصار مثل البهيمة. استخارنا من القواعد التي هي فرع من القاعدة الأولى، القدر المشترك الكلي الذي يجمع أشياء لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. المثال كالحياة قدر مشترك كل من يشترك فيه كل حي، هذا القدر المشترك الذي هو الحياة هل هو موجود في الخارج؟ كلمة الخارج يعني في المشاهد المسموع، لا، لكنه يوجد في الخارج إذا كان معينا مقيدا. الواحد شخص حي، هذا فيها الحياة الكلية المشتركة لكنها على وجه التعيين وعلى وجه التقييد. التعيين يعني فلان، والتقييد يعني أن الحياة تخصه. طيب، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. فالحلولة المشهورة جماعة صحيح؟ اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من هذا الوجه، صحيح هذا؟ نعم، الخالق له حياة والمخلوق له حياة وكل منهما موجود، اشتركا في الحياة، إذن يتشابهان من هذا الوجه فقط، لكن حياة الخالق تخصه وحياة المخلوق تخصه. إنسان عالم علمه غزير، وإنسان عالم علمه أقل، كلاهما اشتركا بشؤون في أصل العلم، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكن علم هذا يختص به وعلم هذا يختص به، أليس كذلك؟ الإنسان والحيوان كلاهما يأكل، أليس كذلك؟ اشتركا في المعنى الكلي للأكل، كلاهما آكل، لكن معلوم أن أكل الحيوان غير أكل الإنسان وأكل الإنسان غير أكل الحيوان. فهذه قاعدة عامة تنتبع بها، كيف تنتبع بها؟ تقول مثلا الخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، قول طيب هل يلزم من اشتراكهما في القدرة أن يتشابه في حقيقة هذه القدرة؟ طيب هل يلزم أن يتشابه في أصل القدرة؟ نعم، لكن تشابههما في هذا الأصل لا يعني تشابههما في الحقيقة، لا يعني تشابههما في الحقيقة، وبهذا يزول الإشكال، لأننا لو نفينا التشابه كله يعني مطلق التشابه بين الخالق والمخلوق وقعنا في أي شيء؟ شو يا جماعة، لو أننا نفينا مطلق التشابه وقلنا لا يمكن أن يكون بين الخالق والمخلوق تشابه إطلاقا، معنى كل الصفات تجاوب صفات المخلوق الخالق عن الخالق. وقد سبق لنا إذا نفينا عنه الإثبات ووقعنا في التعطيل شبهنا في أي شيء بالمعلومات. ثم إذا قال القائل أنا لا أقول لا كذا ولا كذا شبهنا في أي شيء بالممتنعات بالمستحيلات، لأن نفي النقيضين مستحيل كما أن إثباتهما مستحيل. طيب، وبينا أيضا أن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات بالخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، فالكل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. أظن هذا معنى واضح. طيب، ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فطارق يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حضرت من ملزومات التشبيه، وطارق يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير. مش عندك تسأل وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير، يعني على تقدير من التقديرات، هذا المعنى، يعني على تقدير ما فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاس. يعني مثلا لنقول الاستواء على العرش، الاستواء على العرش معناه الاستقرار والعلو عليه. بعض الناس يظن ان اثبات الاستواء للخالق وللمخلوق في قوله ليس استوى على ظهوره يتضمن ايش؟ التشبيه، لانهما اشتركا في اصل معنى الاستواء، فيظن ان ذلك التشبيه سينفيه. وتارة يتفطن انه لا بد من قدر مشترك، ولكن هذا القدر المشترك لا يوجد التشبيه، فيثبت ويجيب به من يجيب به من نفاه بناء على انه يقتضي التشبيه، بناء على انه يقتضي التشبيه. والحاصل ان الذي يجب ان نعرفه نحن ونبني اعتقادنا عليه انه لا بد من الاشتراك في المعنى الكلي، وان الاشتراك في المعنى الكلي لا يمكن ان يوجد في الخارج، أن المعنى الكلي هذا المشترك فيه لا يمكن أن يوجد في الخارج، فإثبات الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني التشبيه، لا يعني التشبيه لأنه ليس موجودا في الخارج، لأن هذا المعنى الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، إلا معينا مقيدا، معينا بمن اختص به، مقيدا بما يختص به كما مر علينا قريبا. وعلى هذا فلا يمكن إذا أثبتنا أن لله قدرة وللمخلوق قدرة لا يمكن أن نقول ذلك تشبيه، لأن ضروري أن نثبت هذا صفوف. وقعت الشبهة في أن وجود الله هل هو عين ماهيته أو زائد العالمية ماهيته. الله سبحانه وتعالى ذات مقدسة طعن بنفسه، كلولا إذا قلت وجود الله هل وجوده هو نفسه ولا أمر زائد على نفسه؟ هذا هو الاختلاف فينا. وفي الحقيقة أن هذا الاختلاف أشبهه أن يكون أمرا جبليا فقط، لأن ما دمنا أثبتنا أنه إله فلا بد أن نثبت أنه موجود، وإذا أثبتنا أنه موجود فلا بد فيه من الوجود ولا لا؟ إذ لا يوصف الشيء بأنه موجود إلا حيث تحط الوجود، إذا لم يتحقق وجوده كيف يكون موجودا؟ ولكن مع ذلك نقول إن الوجود صفة زائد، صفة زائدة على الذات لكنها لازمة للذات الموجودة. عندما أقول دعنا من أن نضرب هذا المثل بالضبط، فجب بنا نحن لازم نتكلم على ما نشاء. عندما أقول وجودي أنا هل وجودي هو نفس ذاتي ولا شيء زاد عليه؟ شيء زاد عليه لأنه صفة، لأنه صفة، لكنه في الحقيقة صفة لازمة. إذ مجرد كوني إنسانا وأوجدت في هذا الوجود وشذب منه التماع أن يتقلب الحال يازم منه الوجود. مجرد خروجي لهذا الكون معناه أنني وجدت، فالوجود إذا لازم، الوجود إذا لازم. كون نبحث هل هو مع عين رأيته أو هو أمر زائد على معيته، هذا الحقيقة جدل محض. الآن وجودي صحيح ليس هو هذا الجسم المكون من لحم وعظم ودم وعصب، لا ما في شك انه ليس هو او ليس اياه الوقت، لكنه لازم لهذا. اولا ما دام امامك الان شخص طاهر فلا بد ان يكون موجودا ولا بد ان يكون صفته الوجود، صح ولا لا؟ فالبحث في هذا الامور هو من الامور الجدليه المحضه. وش اللي يعني وش اللي ينفعنا مثلا اذا اذهبنا اعمارنا وافكارنا في مثل هذا البحث؟ وش ينفع؟ شيء موجود من ضروره الموجود ان يكون له وجود وانتهينا. يعني بدل ما نكتب مثلا ثلاث صفحات اربع صفحات على هذه الكلمه، نقول كل موجود فلا بد ان يكون الوجود صفته ولا لا؟ غير كذلك ايضا، هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او التواضع او التشكيل؟ هذه مرت علينا ايضا. المشترك ما مبتدئ، لا المشترك اللفظي، الاشتراك اللفظي دون معنى، اتفق لفظه واختلف معنى. مثل العين بالنسبه للعين الباطره بالنسبه للماء النافع، نعم. طيب المتواطي ما اتفق لفظه ومعناه، المشكك ما اتفق في اصله واختلف في وصفه، اتفق في اصله واختلف في وصفه، يعني في اشتراك وفي وفي توافق، في اشتراك وفي توافق. ولهذا سمي بعض الناس مشكك، مشكك. وقد تقدم ان المؤلف نقلناه نحو لما ذكره في هذا الكتاب، ذكره في الحمويه، أن المؤلف يرى أنه من المتواطئ ولكنه نوع خاص منه، نظرا إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف، نظرا إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف. فمثلا المعية تقال لله وتقال لغيره، يقال إن الله معنا ويقال فلان معنا. هل المعية هنا من باب المشترك؟ يعني أن الكلمة مع أطلقت على معية لله وهي مستقلة ومعية للمخلوق مستقلة، ولا هي من المتواطئ لأن كلها بمعنى الواحد، أو من باب المشكك لأنها اتفقت في أصل المعنى وهو المصاحبة لكن تختلف بالإضافة، فمعية الخالق ليست كمعية المخلوق. فعلى هذا نقول مشككة، يعني أنها تشكك الإنسان هل من المتواطئ أو من المشترك. فلذلك نقول إن الصحيح أنها من المتواطئ. كلمة الوجود الآن، الله له وجود في البقاء، الله له وجود والإنسان له وجود، فكلمة الوجود مقولة للخالق شبهت والمخلوق، يوصف بها الخالق والمخلوق. هل هذا اللفظ وجود مشترك؟ مشترك بحيث نجعل وجود الخالق معنى مستقلا لا يشارك بالمخلوق باي شيء، او من المتواطئ بحيث نجعل حقيقه الوجود في الله والانسان شيء واحد، او من المشكك لانها اشتركت في اصل المعنى وهو الوجود واختلفت في وصفه، لأن وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن، نعم جائزة من كل وقت. لكن الآن طيب، أما القول بأن المتواطئ نظرا إلى أصل المعنى، أن الوجود والوجود مشترك كلي، يرون من المتواطئ ويقولون ان الاختلاف في الوقت لا يخرجه عن قوله متواطئا، والذين يقولون انه مشترك لفظي يعتبرون الوقت، يقول ما دام ان الخالق نقول وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن، لقد اختلف الوجودان اختلافا متباينا، فهو كما لو قلت عين للعين الباطنه وللعين النافعه لهما فهذان متباينان، كذلك وجود الخالق مباين للوجود المخلوق فهما من المشترك طيب الان صار من النظر الى ارض معنى الوجود وشرع متواطئ ولا مشترك؟ لا متواطئ، يرون ان المتواطئ. ومن نظر الى اختلاف معنى الوجود يعني وقت الوجود بالنسبه للخالق والمخلوق جعله من المشترك، لهذا قال بعض العلماء انا بتوسط اقول جد هذه الاشياء يسميها مشككه ونحن قدمنا فيما سبق الكلمات الى ثلاثه الى اربعه اقسام متباينه ومتواطئه ومترادفه ومشتركه، هذا متفق عليه السبيل، لكن بقينا بقسم خامس معه المشكك الذي اتفق في اصل المعنى واختلف في وصفه، منهم من يراه مشترك ومنهم من يراه متواطئ ومنهم من يراه قسما مستقلا ويسميه مشككا. نعم كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال وفي ان المعدوم ونفيها، وفي ان المعدوم هو شيء ام لا. الاحوال كيف نقول مثلا القدرة صفة، القدرة صفة والقادر موصوف، فالذين ينكرون الصفات يثبتون الأحوال وعلى يثبت الأحوال، يقول ما أقول إن الله قادر بمعنى أن له قدرة فأثبت الصفة، ولكني أقول قادر حاله القدرة ولا أثبت ولا أقول صفة القدرة، يعني معنى قادر ذو قدرة ولكن ليس له قدرة. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنك إذا قلت ذو قدرة أو حاله قدرة إيش معنى هذا؟ هل له قدرة ولا لا؟ نعم له قدرة. ولهذا يقولون إن الأحوال من الأمور التي لا حقيقة لها، مما يقال ولا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان والأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام، هذه ثلاثة أشياء كل واحدة على طائفة وما الحقيقة، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي هذه الأحوال اللي قال معتزلة وطفرة النظام، النظام معروف من معتزلة يقول إن الخلق ما نقول إنه وجد بالعادة لكن وجد طفرة في إيش كلام نعم زين. يقول كذلك المعدوم هو شيء ولا مو شيء؟ المعدوم شيء ولا مو شيء؟ زين ما دام معدوم شيء كيف تقول؟ طيب اختلفوا ايضا في وجود الموجودات، هل هو ضائع على ماهيتها ام لا؟ والصحيح ان وجود الموجودات وقت، ولكن لا بد لكل موجود من الاتصال به، والا لما صح ان نقول انه موجود. المانية شيء حقيقة فيها، لأن المانية هي التي يعبر عنها بما نعم اللي بيطلع ما نعم إذا صفت المعنى هذا مشكل ومن نظر إلى رأس المعنى قال الله نعم لا يشكك كان معناه في المعنى يشكك الناظر فيه هذا الاسم يسمونه يشكك يشكك نعم كان في النظر Thank you. لا يعني ليه 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 بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذا هذه الألفاظ هي ألفاظ لا تكفر ألفاظ كلها متواضعة وهذا التاريخ هو التاريخ ألفاظ كلها متواضعة نعم. طيب المؤلف رحمه الله يقول ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته، مثل ما قلت الشيء الجسم مثلا وجوده هو نفسه فهو موجود بوجوده، لكن عندما تتصور ان هناك وجودا منفصلا فانما تتصوره بذهنك، ومتصور في الذهن قد لا يكون له حقيقه في الخارج. فاذا قيلت انها مشككه لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتوقع العام الذي يرى فيه دلاله اللفظ على قدر مشترك، سواء كان معنى متفاضلا في اسمه موارده ام في موارده في الواقع متفاضلا في موارده او متماثلا، وهذا ايضا سبق لنا الكلام عليه. وبينا ان الكلمات تنقسم باعتبار اتحادها بالمعنى واللفظ الى اربعه اقسام. وبينا ان المعدوم شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع ان ما في العلم ليس هو الحقيقه في الموجود، الموجود الا موجوده، ليس هو الحقيقه في الموجوده، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، ولكنه هو العلم التابع للعالم الصادق للعالم، العلم التابع للعلم القائم به. طيب الان يقول المؤلف الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، يعني يكون الفرق بين وجود العلم والعيني، العلم ما وجد في الذهن والعين ما وجد في الخارج. نعم، فعندما اعلم ان هذا الشيء هذا وجود علمي بمعنى انه وجد في العلم، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد يكون موجودا عينيا، يكون موجودا عينيا. واضح؟ فانتم الان ذكرت ان الاختبار تبحث من هذا الشهر، علمنا بانه سيقتل السبت عشر هذا وجود علم، لكن عندما يقع الاختبار يكون موجودا عينيا. وهو شبيه بقولنا فيما سبق الوجود الذهني والوجود الخارجي، وكذلك الاحوال التي تتناثر فيها الموجودات وتختلف، لا وجود في الاذهان وليس في الاعيان الا الاعيان الموجوده والصفات والقائمه بها المعينه، فتتشابه بذلك وتختلف به. الأحوال أيضا كما قال العلم تختلف باختلاف أصحابها، تختلف باختلاف أصحابها، ولكن ليس لها وجود في الخارج إلا إذا وجدت، فوجود الله سبحانه وتعالى هو وجود الإنسان مشتركان في أي شيء في أصل الوجود، لكن حال وجود الله حال وجود الإنسان تختلف الأحوال فيه. فمن ثم يقال هل الوجود يقال بالاشتراك او يقال بالتوافق او يسمى مشككا؟ المؤلف ذكر ان العلماء اصطلحوا فيه وان الصحيح انها نوعين من المتواضع لكنها تتصل بكل واحد وكل محل بلا تتصل به. واما هذه الجمله المختصره فان المقصود بها التنبيه على جمل مختصره في الجامعه مما فهمها علم قدرها فيها وانقذها له ضرب الهدى وان كان الاخرى تكاد الصلاه. ثم كتاب العقل والنقل ويسمى ايضا موافقه صريح المعقول صريح المعقول لصحيح المعقول له ثلاثه اسماء على الكتاب وهو معروف كان بالاول على هامش من هذه السنه ولكن الان تبع طبعه منفرده في نحو ثمانيه اجزاء وهو كتاب مهم جدا يقول ابن القيم في النهيه ويقول يعني شيخ الاسلام كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني فيلتحم بهذه العبارة اسمه احد يسميها كتاب العقل والنقل بعض يقول ويسمى ايضا شرح تعارض العقل والنقل ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول هنا والمقصود هنا ان الاعتماد على مثل هذه الحجه بما ينفع عن الغص وينزح عنه كما قاله كثير من المصنفين خطر لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطله اذا الاعتماد على مجرد النفي لا يصح وعلى مجرد الاثبات بلا تشبيه لا يصح ايضا لان في الاعتماد على هذا او هذا في اشتباه فيه اشتباه حصل وعرفتموه بما اختلف فيها من هذه الامور التي يدعي بعض الناس ان اثبات هذا يستلزم من التشبيه وبعضهم يقول هذا لا يستلزم من التشبيه ثم بعضهم يقول اثبات هذا ليس فيه تشبيه وبعضهم يقول اثبات هذا فيه تشبيه ثم قال المؤلف واقصد من ذلك ما يسلكه نفاق الصفات او بعضهم اذا ارادوا ان ينزهوه عن هذه التنزيه عنه مما هو اعظم من الكفر مما هو اعظم مما هو من اعظم الكفر يبدو ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه رد على الطوفان حتى رمت او غمس وعادت الملائكه والذين يقولون بإلهية بعض البشر وانه الله يسبح هذا وهذا مثل مريض ومريض وصيبه بالرمل اين وهو خلال بقدره الله الله كيف يعني ارمد نفسه اقول انا اتكلف هذا نفس الشيء اليهود لا يتوقعون ان يقول الله تعالى النقد المعنوي والنقد غير المعروف وهم يقولون ان الله لما خلق السماوات والارض في سته ايام تعب الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه تعب فلما كان يوم السبت استراح ما قضي يفعل ولهذا عندهم الراحه يوم السبت نعم هذه واحده ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء ويقولون ان الله بصير يد الله مغلوله فهم العياذ بالله وصفوا الله تعالى باسوء الصفات وصفوه باسوء الصفات لا الصفات المعنويه ولا غير المعنويه يقولون ايضا انه بكى على الطوفان وانه اصابه الرمد بعينه وعادته الملائكه فتح النقاط يعني ما قدر الله حق قطعه وكذلك الذين يقولون بالهيه بعض البشر وانه الله اذا اراد نفاق الصفات أن ينزهوه عما يجب من هذه الأمور يقول فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. كيف يردون؟ يقول ليس اليهود لو أننا وصفناه بأنه يبكي لكان جسما، أي هذا لا يمكن أن يرد على اليهود بمثل هذا. هذا كانوا يقولون يقولون طيب وإذا كان جسما فمن مانع؟ يقول يقول هذا وحينئذ يثبتون أن الله تعالى يبكي. فالنفي هذه الأشياء هذه النقائص العظيمة بهذا الأمر الذي ليس بنقص وفيه تفصيل هذا خطأ، وبسلوكه مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة كتاب الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا طريق لا يأخذ بها المقصود بوجوه. استظهر عليهم، مش معنى استظهر عليهم أي استشاهدوا، وإنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعليه الوجوه. المراد بالناس من باب الصفات هذا شرع يحتج على هؤلاء الذي حرجوا بنفس التفسير. فإذا يقول فإن هذه الطريقة لا هي المقصود بوجوه، أحدها أن الله وصف أن وصف طائف هذه النقائص، هذا يمكن أن نقول عنوان البحث عنوان البحث ثلاثة باعه النفاق والردي على اليهود مسلكا، وهو أن وصف الله بما ذكره اليهود يستلزم أن يكون جسما وجسم ممتنع. فهل هذا المكتب صحيح؟ يجب أن نجعل عنوان هذا البحث هو هذا. يقول يجب أن تنتفي هذه وش الأجرم لانتفاء التحيز والتجسيم، يجب أن تنتفي لانتفاء التحيز والتجسيم. نقول انتفاء هذه النقاط من الله أبين وأظهر من انتفاء التحيز والتجسيم. لماذا؟ لأن وصفه بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتجسيم، فيبدأ من العبارة فيها انتلاب. فأرجو الآن أن تمشي معي. الآن هؤلاء وصف الله بالنقائص اليهود ونحن نريد أن ننفيها، فما هو الطريق لنفيها؟ الطريق أن نقول لأن الله ليس بجسم ولا بحي، فنقول انتفاء هذه النقائص عن الله أظهر من انتفائه من انتفاء التحيز والتجسيم، ولا الاسماء أيما أظهر، أن تقول إن الله ليس بجسم أو تقول إن الله لا يبكي ولا يفعل، أي أظهر؟ لأن أظهر إلى ظهور انتفاء ما وصفه به اليهود أبين من انتفاء التجسيم والتحيز. فالنتيجة وصف الله بهذه النقائص، وصف الله مو بنفسها، إثبات النقائص لله مذكورة أعظم فسادا من إثبات التجسيم والتحيز. ولهذا عرفت من كلمة من النفي التحيز والتجسيم فيها شيء من الأسباب. فنقول إن وصف الله تعالى بهذه النقائص والأسباب أظهر فسادا في العقل والدين من وقته بالتحيز والتجسيم، فإن هذا فيه مثال إلا عدل كذا. نعم إيه نعم نعم أن وقت الله بهذه الحقائق لا نفي الوقت الله طيب ممكن تقولون من ايش؟ من وقت التحيز التسليم او من نفس التحيز النفس، نفس الكتابة الطيبة النفس ولا اظهر فسادا من النفس، يعني من وصفه بنفس التحيز والتسليم. طيب فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتنزيه، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. الاشتباه كذا يعني سبق لنا أن يتوقف الله بالجسم أو بالتحيز، مش قلنا في تفصيله إن أراد بالجسمية إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المتصف بما يليق به، المتصف بما يليق به، فهذا حق بلا شك، حق بلا شك. وإن أراد بالجسم أنه المحتوى المكون من أعضاء وأجزاء فهذا ممتنع على الله، إذا ففيه تفصيل. لكن عندما نقول إن الله تعالى بكى على الطوفان وأصاب الرمل، يبقى فيه تفصيل ولا ما يبقى؟ هذا يبقى فيه تفصيل جماعة يبقى على المفصل ويقول إن ليه كذا وإن ليه كذا؟ لا، لأنه كله نقص، إن الله بكى على الرمل كله نقص على كل تفصيل، فلا يمكن فيه التفصيل. إذا أين أعرض فعلا الذي يمكن يكون على وجه صحيح أو الذي ما يمكن يصح على أي وجه؟ الذي ما يمكن يصح على أي وجه أشد. ولهذا يقول معجز فإن هذا الصحيح يعود على التحيز التسليم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. مش يشير في قول في ذلك وصفه بأنه رمز حتى على الملائكة، وكفر صاحب ذلك وش يعني؟ الذي وصفه بأنه رمز على الملائكة معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمجهول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحلول. لا معرف طيب المعنى عندنا نريد أن نستدل على انتفاء ما وصفه به اليهود بانتفاء الجسم والتحيز عن الذات، هل هذا الدليل على الاستدلال؟ ليس الدليل. وش السبب؟ لأننا استدللنا بالأخطاء شو عليه؟ هذا الأفضل، استدللنا بالأخطاء الغلط، لأن انتفاء الراجع عن الله أظهر من انتفاء التحيز والتجسيم، قل لا. وهل يعقل أن نستدل بالأخفى على الأظهر؟ لا. أيضا نقول كفر من يقول إن الله تعالى رمز حتى على الملائكة أظهر من كفر من يقول إن الله جسم، لأن إن الله جسم إذا أراد بالجسم الصاعد بنفسه من فضل الصفات فهذا حق، أليس كذلك؟ طيب هذا الوجه يبين فساد إيش؟ فساد اتجاه هؤلاء المتكلمين على إبطال ما وصفه به جو. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذا الصفات يمكنهم أن يقول أن يقولوا نحن لا نقول بالتحيز والتسليم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات ويثبت التسليم، فيصير نداءهم مثل نداء مثبتة الكلام وصفات الكلام. وصفات الكلام لا يصير كلام مواصلة مع صفات الكلام بخلاف نقص واحدا ويبقى نقص النقاط على الطائفتين بطريق واحد، وهذا هي اصل الفساد. طيب هذا اول حاجه انت كل هذا الاسئله حشوه. حطوا بالكم الوجه الثاني ان هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفه وش يعني بهم؟ اليهود يعني بهم اليهود يمكن ان يقولون نحن لا نقول بالتجسيم، نحن لا نقول بالتجسيم، يقول رمد ولكن ما يقول الجسم، أليس كذلك؟ يمكنهم في باب المجادلة، في باب المجادلة يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول إن بالتسليم والتحيز ولكن إحنا نصف بهذه الصفات، نقول فعل ونقول حزن ونقول إنه على تعالى عرائهم إنه فقير وأنه بخيل، ومع ذلك ما يقول بالجسم، ما يقول بالجسم، ما يقول كما أن الذين يثبتون صفات الله تعالى هل يلزمون بالتسليم ولا لا؟ عندما نقول الله يد ووجه وعين وقدرة وسمع هل يلزمنا أن نقول بالتسليم؟ ما يلزمنا فعلى هذا نقول لهؤلاء المنكرين الذين استدلوا على اليهود استدلوا على بطلان ما قال اليهود بأنه لو ثبت ما قالوا لبع كثما يمكن لليهود أن يقولوا وشن يقولوا نحن نثبت ذلك بدون تدليل مثل ما قال أهل السنة والجماعة نحن نثبت لله قدرة وسمعا وبصرا واستواء إلى آخره ولا يلزمنا أن نقول إنه هل يلزمنا أن نقول إنه جسم؟ ماذا؟ هذا واحد. الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفة الكمال بمثل هذه الطريقة واتفاقه بصفة الكمال واجب ثابت في العقل والسمع فيكون ذلك دليلا على اثبات هذه الطريقة. أن هؤلاء الضمير من عود عليه؟ لا وضع شيء للسالفه ان هؤلاء الذين ردوا ما قال اليهود باستثناء التدليل يعني ان هذا المفسدين بعض الصفات هؤلاء المفسدين باستثناء الصفات نفوا صفات الكمال بمثل هذه الطريقه وش قالوا؟ قالوا لو استوى على الارض تدري ان يكون جسما والجسم ممتنع فيجب امتناع سوى الله على عرشه قل لا الطريقة التي يكون بها إثبات الكمال هل تكون طريقة سليمة أو لا؟ الجواب لا. أعود مرة ثانية يعتمد مفاس الصفات على نفي ما قال اليهود شعريه يعتمد على نقول هذه الطريقة فاسدة الدليل انها فاسدة الوجه الاول واقع الوجه الثالث انكم بطريقتكم هذه نفيتم صفات الكمال في الثالث لانهم يقولون اثبات الوجه يستلزم التكذيب والجسم ممتنع فيجب كفار او نفي صفات الوجه يقولون اثبات الاستواء يستلزم التكذيب فيجب نفي الاستواء إثبات الرمل في عين الله يستلزم التكذيب فيجب نفي الرمل فصار طريقة يخش عليها صار تفسد أي شيء تفسد صفات الكمال وصفات النقص وكل طريقة لا تميز بين ما يجب لله وما يمتنع على الله فهذه طريقة سليمة ولا باطلة؟ ولهذا يقول المعلم أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتفاقه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أظن واضح إن شاء الله. طيب من يبين لي وجهها الوجه الثالث هذا إلى الآخرين؟ طيب لا مانع بالتقديم من المفاهيم الآخر
يردون على الجمهور ايش يقولون؟
أو متحيز وذلك من كلام على الله. هل هذا رد على اليهود بهذه الطريقة صحيح ولا غير صحيح؟ فاقد وش الدليل على ذلك؟ الدليل كان سابقا في وجه ذلك معه طيب الدخل الإفتان
يمكن أن نستدل بما الأخفى على الأبيان الأرض
فمن هذا الوجه الثاني يا أخ.
يقولون
من هذه الأقشور يقولون
نحن نقول
نعم يمكنهم أن يقولوا نحن نقول بهذا
نعم
صحيح يعني يمكنهم أن يقولوا هذا بالنسبة الله تعالى يوجع عينه ويغمد ولا تبيت كما يقوله من يثبت الصفات فيكون ويكون التسليم بارك الله فيك. الوجه الثالث براء أنهم بهذه الطريقة نفوا عنه صفات الكمال. وش معنى بهذه الطريقة نفوا عنه صفات الكمال؟ لا نثبت من ذا الوجه لأنه يستلزم التسليم. طيب يعني مثل هذه الطريقة فاسدة لأنه يتوصل بها إلى رد أو نفي ما يجب لله من صفات الكمال. ولو كانت هذه الطريقة سليمة ما أدت إلى هذا المعنى الفاسد الذي هو نفي صفات الكمال عن الله. كان المعنى يفوت الآن زي. طيب نقرأ الآن الرابع أن ذلك في هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تكذيب لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأنها لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما قال لهم اثبت وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد استثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. واضح أظن؟ طيب نقول الوجه الرابع أن سالك هذه الطريقة وش الطريقة اللي عندنا الآن؟ الاعتماد فيما يوصف الله به أو ينفع عنه على إيش؟ على التجسيم. الاعتماد عليها نقول هذا هؤلاء الذين اعتمدوا عليها متناقضون. وجه التناقض كما قال المؤلف كل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات وكل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. المثال عندنا مثلا مثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر كم دوري؟ يعني وغيرها من أثناء الصفات. إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم هذا أي إثبات هذه الصفات تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. يعني يقولون مثلا العلم والقدرة والكلام الآخر هذه أعراض يعني معاني ما تقوم إلا بجسم إذ لا حياة إلا بالحي ولا قدرة إلا بقادر وهكذا. أو يقول أيضا لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم يعني لهم في استلزام هذا الإثبات للتجسيم لهم طريقة تارة يقولون هذه أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم وتارة يقولون لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. وقد مر علينا قبل كمن ذا بيان أن هذا القول ليس بصحيح إذ أننا نرى ما يوصف بالصفات وليس بجسم. نعم لكن نحن نوافق نتنزل معهم لنخاصمهم. قالت لهم المثبتة منهم المثبتة مثبتة هذه الصفات أنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما كذا ولا لا؟ وأيضا الحياة والعلم والقدرة أعراض، والأعراض لا تكون إلا بجسم، فقد تناقض، أليس كذلك؟ هذا تناقض. فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، مش أثبتتموه؟ يعني أثبتتم هذه الصفات وأنتم تعلمون أنه لا يتصف بها إلا ما هو جسم، فأثبتتموها وقلتم ليس بجسم، أثبتتم الأمر على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. طيب جواب آخر، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا ولا حياة ولا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. صحيح. أيضا قالوا لهم المثبتة لهؤلاء المعتزلة، أنتم تقولون إن الله حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، وهل هذا يمكن؟ المؤلف يقول هذا تناقض يعلم بضرورة العقل، إذ كيف تقول إن هذا حي وهو ما في حياة، أو هذا قدير وهو ما في قدرة، أو هذا عليم وهو ما في علم؟ لو أنك قلت للصبي الذي خرج من بطنه من بطن أمه الآن هذا عليم يعرف الفقه ويعرف التتمري ويعرف شرح الطحاوي ويعرف، يصح ولا لا؟ كذلك أيضا لو تقول لإنسان ميت هذا حي وما في حياة، ما صح. فكيف تقولون إن الله حي لكن بلا حياة، عليم لكن بلا علم، قدير لكن بلا قدرة؟ هذا غير معقول، لأن كلمة قدير اسم مشتق منين؟ من القدرة. وعليم اسم مشتق من العلم، وكذلك حي اسم من الحياة. فعلى هذا نقول هذا أيضا تناقض. طيب هذه أربعة وجوه. ثالث وجوه الآن في الاعتماد على نفي التجسيم. الوجوه التي تدل على بطلان هذا الاعتماد كم؟ أربعة. قال ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت إنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة إلى آخره. الآن شف كلام المؤلف رحمه الله في الأول النزاع بين المعتزلة ومن والأشاعرة، بين المعتزلة والأشاعرة، لأنه قال المثبتة كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، ما بقي إلا وحده، لعل المؤلف إما أنه نفس يعني ساهى عنها أو سقطت من النسخ، وهي الإرادة. نجعل النزاع الآن بين أهل السنة والجماعة المثبتة إثباتا كاملا، وبين الأشعرية. هؤلاء المثبتون لكم من صفة؟ لا، إما هؤلاء المثبتون لا للصفات السبع، المثبتون للصفات السبع، إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه أو الذي ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة لأي شيء؟ لجميع الصفات وأمر السنة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف به أن يوصف أحدهما وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتناسلين. واضح يا جماعة؟ نعم. هذا ترى تقدم لنا، أليس قد تقدم لنا؟ تقدم في أول الكتاب، والكتاب كما قلنا سابقا في تكرار، وفي الحقيقة يحتاج إلى أحد ينقحه ويحذف الشيء المكرر فيه لأجل يحفظه، لأنه قد يظن الطالب، لا سيما إذا كان الطالب ما فهم الكتاب حق الفهم، يظن أن هذا الكلام غير الكلام الأول، إذا صار واحد ما عنده ما حرق هذا العلم حفظا كاملا يظن هذا غير الأول، وحقيقة هو الأول، سواء تطبيق على أوجه متعددة فقط ولا معنى واحد. الحق يا جماعة أننا نقول لهؤلاء المثبتة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض، نقول لهم أنتم متناقضون، لأنه يلزمكم فيما نفيتموه نظيم يلزمكم فيما أثبتموه. نعم. ولهذا لما كان خلت على من وصف الله تعالى بالنقائص في هذه الطريقة طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله في الجسم لا نفس ولا إثبات ولا للجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وإنما إذا أرادنا في هذه النقائص عن الله السلف منذ لأن هذا يقتضي التكفير أو يقتضي التحيز، يقول لأن هذا نقص. مثلا عندما يقول إن اليهود يقولون إن الله رمد وبكى ما أشبه ذلك، يقولون إن الله منزه عن ذلك لأنه يقتضي التكفير، ولكن لأنه نقص والله تعالى منزه عن النقص. أليس هكذا الموضوع؟ يقول إن السلف ما نطقوا بالجسم، ولهذا الصحيح في مسألة الجسم أنه لا يجوز بالنسبة للفلقص وش لا يجوز إثباته ولا نفسه. ما تقول إن الله جسم ولا تقول إن الله ليس بجسم، لكن في معنى يجب أن تستفصل. فإذا أردت بالجسم أنه سبحانه ذات قائم بنفسه متصف بما يجب له فهذا حق، وإن أردت بذلك أنه جسم مركب من أعضاء وعظام وأعصاب ولحوم فهذا ليس بجائز. نعم. ولهذا لم يذكر الله تعالى ولهذا لم يذكر الله أو لا يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف. السلف ولا يذكر. وأما في طرق في طريق الإثبات أو في طرق لأن أصل المعتزلة يردون على اليهود في قولهم إن الله تعالى رمت، يقول لو قلتم بهذا إذا قلنا بهذا لازم أن يكون جسما والجسم ممتلئ. أين في الأول بين المعتزلة واليهود، ثم بين المعتزلة والأشاعرة، ثم بين الأشاعرة وأهل السنة. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف به سبحانه أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه. هذا أيضا واضح وقررناه من قبل. لو قلنا إن يكفي أن تعتمد على نفس الإثبات على نفس التشبيه، لو قلنا هكذا هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح أن تقول أنا أثبت لله ست الصفات بدون تشبيه، ما يمكن هذا. أولا لأنه سبق لنا القاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، ما يمكن نثبتها من عندها أنفسنا. وثانيا ثبت أن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بالنقص لا على وجه التشبيه ولا على غير وجه التشبيه. لو قلت مثلا ولله المثل الأعلى وحاشا ونكون، لو قلت إن الله أعرج لكن ليس كأعرج الإنسان، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لو قلت ياكل لكن ليس كأكل الإنسان، ما يجوز. إذا فالاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه غير جائز. ولهذا عن مؤلف الشفعي يقول إذا كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعداء من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه. فهو لا. اي نعم.
كان يقول مثلا له يد لا يد ثابتة، كان يقول له رأس وله أذن وله سرة وله كذا وله كذا، ولكن بدون تشبيه، هذا ما يجوز ولا يصح. كان يقول بالنسبة للأفعال إنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا مما يمتنع عليه، ولكن بدون تشبيه، هذا أيضا لا يجوز. يقول كذلك أيضا وأن يوصف النقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه، كانوا قال مثلا إنه أعور ولكن ليس كأعور الإنسان، نعم إنه أصم ولكن ليس كصمم الإنسان مثلا. إذا لا يجوز أن نثبت له أن نعتمد في الإثبات على نفس التشبيه، كما لو وصفه مفتل عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. وكما لو قال المفتري يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربه ويبكي ويحزن لك بكائه ولا حزنه، كما يقال يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم، يضحك ويفرح ويتكلم، يقال هكذا ولا ما يقال؟ يقال. ليش؟ لأن الفرح والضحك والكلام صفات كمال، صفات كمال. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم براحلته، إلى آخر الحديث. ويقول: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتل الجنة، نعم. ويقول: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فالحاصل أننا نقول هذه الأمثلة يجوز لأن الله أثبتها لنفسه، لكن الأكل والنوم والشرب وما أشبهه لا يجوز لأن الله نفاه عن نفسه. ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة ذاك أعضائي، كما قيل: له وجه ذاك وجوههم. يجوز أن نقول له وجه ذاك وجوههم؟ هنا يجوز. ولجاز أن يقال: نعم، ويدان يدك أيدين حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله تعالى عنه، تعالى الله عما يقول صالمون علوم كبيرة. ولهذا قال بعض المشبهة: سلوني عما شئتم وأعفوني من ذكر اللحية والفرج. أعوذ بالله، يعني كل شيء تبون أعلمكم عن ذلك أنا أعلمكم، إلا أن فتي اللحية والفرج. أنا ما أقدر أقول إن الله هو لحية، ولا أقدر أني أقول إن الله هو فرج، والباقي كل اللي تبون أعلمكم به والعياذ بالله. وهذا من الافتراء على الله السريع، على الله والجرأة على الله سبحانه وتعالى. والحاصل يا جماعة أن نقول الاعتماد بالإثبات على التشبيه لا يجوز، وهذا الذي ذكر المؤلف أمثلة فقط. نعم.
شاف
مولي أمثلة صراحة صاحب السلام. نعم. إيه. لا حد كما أحد. كما كان تواصل. كما لو وصفه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه، وكما لو قال يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربهم ويبكي ويحزن كبكائهم وحزنهم، كما يقال، يعني كما أنه يقال حقا إنه يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم، نعم. وكذلك في الأخير: ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لك أعضائهم، كما قيل له وجه. وهذا القول الأخير حق، يعني معنى أنه يقيس هذا على هذا، يقول له أعضاء كالوجه، نعم، وأنه يحزن كما يفرح. مفهوم؟ طيب. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فوق من إثبات فرق في نفس الأمر. المهم أن المؤلف أفضل هذه القاعدة المهمة العظيمة، وهي أنه لا يكفي في صفة الله الاعتماد عليه على الإثبات بدون تشبيه، ولا على مجرد نفي التشبيه، بل إن أما الأول فقد الأول هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، فقد سبق بيان فطلانه
لأنه ما من أحد ينفي شيئا إلا ويدعي أنه تشبيه ولا يمكن الاعتماد عليه. كذلك الإثبات يجب أن تشبيه لو اعتمدنا عليه لقلنا أن كل إنسان يجوز أن يصف الله في كل وصف ويقول إلى تشبيه وهذا إنسان. فإذا قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المصدر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه، ومعلوم أن السمع إلى آخره. إذا قال القائل أنا أعتمد في ذلك على السمع، أعتمد في ذلك على السمع، قيل له أولا يعني ما نحن بنجيبه مثل هذه الطريقة، أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، السمع الذي يجب قبوله هو خبر الصادق عما هو عليه الأمر في نفس الأمر، في نفسه أي في نفس الأمر، مثل الذي أخبر الله عن نفسه من وجها فهذا خبر صادق عما هو الأمر عليه في نفس الأمر. الأمر الواقع أن الله تعالى له وجه، أن الله له وجه أخبر الله به عن نفسه فهو خبر، ولكن الاعتماد على الخبر في هذا الأمر في الحقيقة مصادرة، لأنه ما يكفي أن تقول هذا الكلام، لأنك لو اعتمدت على مجرد سمع ما استطعت أن تنفي عن الله الأكل، اللهم إلا إذا قلنا وهو يطعم ولا، لكن ما تستطيع أن تنفي أن الله له أمعاء، أن الله له أمعاء ما يمكن، ما في القرآن ولا في السنة نفي الأمعاء عن الله، ما في القرآن ولا في السنة نفي الأذن عن الله، ما في القرآن ولا في السنة نفي السر عن الله، ولا لا ولا إثبات. إذا المؤلف يقول الخبر دليل على المخبر عنه، صح ولا لا؟ إذا أخبر الله عن شيء فإن هذا الخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، وش معنى لا ينعكس؟ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، عدم من عدمه عدم المدلول عليه. المعنى أننا إذا عدمنا الدليل على شيء، والمراد الدليل المعين مثل ما مر علينا في أول الكتاب، هل يلزم من نفي الدليل المعين انتفاء المدلول؟ لا. لماذا لا يلزم؟ لأنه قد يكون له دليل آخر سوى هذا المدلول، قد يكون له دليل آخر سوى هذا الدليل، وهذا كثير من مسائل العلم اللي مرت عليكم تجدون المسألة الواحدة لها عدة أدلة، فإذا انتفى عنها دليل من واحد من هذه الأدلة ثبتت بالدليل الآخر، ثبتت بالدليل الآخر. فنحن نقول الآن إذا قدرنا أن السمع لم يرد بنفي هذه الصفات عن الله، نعم هو المؤلف الآن بيركز في الرد على من يقول أنا أعتمد على السمع فما أثبته وأثبته وما نفاه نفيه، فالسمع الآن ما ورد أنه نفى عن الله هذه الصفات التي أنكرناها عليه، مش مثل الحزن والبكاء والرمل، وكذلك أيضا التعب، لكن التعب موجود في القرآن نفسه، نعم الأمعاء الأذن هذه ما ورد نفسه، لكن هل نقول لما لم يرد نفيها لا تكون منتفية؟ لما لم يرد النفي يجب أن لا تكون منتفية عن الله؟ لا. لماذا؟ يقول لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفع. ولكن إذا وجد في العقل ما يمنعه وجب أن نمنعه. هذا الذي ذكرنا الرمل والحزن والخوف من الله نبأ يخاف، هذا ما ورد به السمع، ما ورد نفيه بالسمع. لكن هل نقول لما لم يرد به السمع بنفي يجوز إثباته؟ لا، لأن هناك دليلا آخر عقلي يمنع وجوده. فمعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. ولكننا نقول كما تقرر من قبل إنه ما ورد أن السمع نفاها بأسمائها الخاصة، لكن نفاها بالمعنى العام. ما هو المعنى العام؟ أن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، فكل ما اقتضى نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه، كل شيء يقول النقص إن الله منزه عنه. فهو معلوم أن السمع، وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له يعني الله وينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجود والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجود والامتناع. والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. كما قال المؤلف لا بد من فرق بين ما يثبت له وما يمتنع، لا بد أن نفرق وإلا وقعنا في حيرة. والتفريق مداره كما قلنا كما أراد المؤلف مداره على الكمال والنقص، فما اقتضى نقصا فإنه ممنوع عن الله، وما لم يقض نقصا فإنه ثابت لله. لو قال القائل أنا بيثبت أن الله يحزن كما يفرح، ايش نقول له؟ نقول لا، والفرق بينهما ظاهر، الفرح صفة كمال والحزن صفة نقص. ليش إن صفة نقص؟ لأن الحزين معناه أنه عاجز عن دفع ما نزل به، أليس كذلك؟ لكن الفرح ما في نقص أبدا، الفرح بل هو دليل على كمال الفارح، فإن الله إذا كان يفرح بتوبة عبده دليل على محبته للكرم والتوبة على العباد. لو قال قائل